إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 90 بعد 100 بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في غرة شهر رمضان لعام 43,400,000، وتتضمن رسالة واحدة بعنوان 48 سؤالا في الصيام لعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. طيب هات شو هو ما يهرى. ضيف يعني. انتم معنا على طول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ماذا يجب أن نفعله في رمضان؟ شهر رمضان عظيم مبارك، أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
وهو أفضل الشهور على الإطلاق باتفاق، وليس هناك شهر أفضل من شهر رمضان، فأفضل الشهور على الإطلاق شهر رمضان، وهذا باتفاق، وذلك لمزايا عظيمة، منها أنه شهر الصيام، فرض الله عز وجل صيامه كله، ومنه أنه أنزل فيه القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتداء نزول القرآن كان في هذا الشهر المبارك، وهذا كان قبل فرضية صيامه بالطبع، فإن الصيام قد فرض بعد الهجرة، وأما القرآن فقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولهذا لا علاقة ولا ارتباط بين نزول القرآن وفرضية الصيام في رمضان، فهذا الشهر أنزل فيه القرآن، وأما صيامه وفرضية صيامه إنما كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من هجرة صلى الله عليه وسلم، لكن إنزال القرآن إنما كان في رمضان في ليلة القدر، وبهذا تجتمع الأدلة في ابتداء نزوله، فابتداء نزول القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق كان في ليلة القدر من شهر رمضان، وفي إشارة ثانية أيضا إلى أنه أيضا لا ارتباط بين فضل ليلة القدر وبين فرضية الصيام، أي أنه لا يظن أن فضيلة ليلة القدر إنما كانت بعد فرضية الصيام، إنما ليلة القدر بفضيلتها هذه في رمضان، فكانت ليلة قبل الفرضية كذلك. يبقى هنا ارتباطان لابد من الانتباه إلى عدمهما، الارتباط الأول الارتباط بين إنزال القرآن وبين فرضية الصيام، فلا ارتباط، إذ القرآن قد ابتدأ نزوله في رمضان قبل فرضية الصيام فيه. الثاني أنه أيضا لا ارتباط بين ليلة القدر وفضلها وبين فرضية الصيام، فإن الله عز وجل قال: إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيجمع بينهما بأن القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان، وكان هذا ابتداء نزول القرآن. وهل كان هذا ابتداء نزول القرآن فقط، أو أن القرآن نزل جملة واحدة في رمضان؟ معلوم أن الابتداء كان في رمضان، لكن هل نزل القرآن كله أم لا؟ هذا ليس هناك أثر في ذلك سوى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة. وهذا الأثر صححه جماعة من العلم وقالوا بدلالته، لكن أيضا لا ارتباط بين نزوله إلى بيت العزة وبين نزول جبريل به من الله سبحانه وتعالى، فلم يكن جبريل يأخذه من بيت العزة، ولم يكن بين جبريل وبين الرب سبحانه وتعالى واسطة، كما جاء في هذا الأثر في بعض الروايات أنه كان يأخذه من الصفرة الكرام، أي جبريل يأخذه من الصفرة الكرام، وهذا كلام باطل، فجبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى. فسواء قلنا بأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة أن هذا ثبت، أو أن النبي أو أن جبريل أو أنه نزل ابتداؤه في ليلة القدر، فإن هذا لا يضر، حتى ولو نزل كله إلى بيت العزة فهذا نزل جملة نعم، لكن لم يكن جبريل يأخذه من بيت العزة، إنما كان يسمعه من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا، فقد نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة كلها مدة الإسلام، لكن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فابتداء النزول هذا كان في رمضان، لكن هذا نزل كله جملة واحدة، ثم بعد ذلك كان جبريل ينزل به من الله سبحانه وتعالى منجما، هذا معتمد على أثر ابن عباس رضي الله عنهما. فلهذا كله كان لهذا الشهر الفضيلة العظيمة، فهو خير الشهور على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى يخلق من الأزمنة والأمكنة والأعيان والبقاع والناس ما يفضل بعضهم على بعض، قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، فله حكمة بالغة في هذا، خلق الأزمان واصطفى منها أزمنة جعلها أفضل الأزمنة، وخلق الأمكنة واصطفى منها أمكنة جعلها خير الأمكنة، وخلق أعيانا واصطفى منهم أعيانا جعلهم خير الناس، وهكذا. فالله عز وجل يخلق ما شاء ويختار، ولهذا باب الفضائل باب توقيفي، باب الفضائل باب توقيفي. فعندنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة في المسجد الحرام هذه أفضل من صلاة فيما سواه، من أفضل بمئة ألف صلاة فيما سواه، كما جاء في الحديث الصحيح بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. هذا التوقيت لهذا الأجر والتوقيف لهذا الأجر عرف من قبل النص، قباء مثلا فيها فضل لكن ليس بمضاعفة الصلاة، وإنما ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضى في بيته فأحسن وضوء ثم أتى قباء لا يقصد إلا الصلاة وكذا، فكان له كأجر عمرة، فهذا فضل لكن ليس يتعلق بمئة ألف أو بألف أو كذا أو كذا لآخر ذلك. فالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، في قباء يعدل عمرة، فمسجد النبي تشد إليه الرحال، إنما مسجد قباء لا تشد إليه الرحال، إنما من كان في المدينة فإنه يأتي قباء كما كان النبي يأتيها كل أسبوع، لكن لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. فباب الفضائل باب توقيفي حتى بين الأعيان، ففضيلة أبي بكر على الأمة عرفناها بالنص، فضيلة عمر بعد أبي بكر عرفناها بالنص، وهكذا. فباب الفضائل باب توقيفي لا ينبغي لنا أن نجزم به إلا بنص. نعم.
جعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرسل تلقينا. إذا يعني استدل مستدل بظاهر
رددنا في خلال كلامنا بأن ظاهر هذا النص فيه روايات فيها ضعف، لكن غاية ما يمكن أن يصح في هذا أن نجيب أنه نزل إلى بيت العزة في ليلة واحدة. أما أن جبريل أخذه من السفرة الكرام هذا جاء في بعض ألفاظ الأثر، هذا لا يصح. وأما أنه أخذه من اللوح المحفوظ هذا يصح. هذا قول ينصر الأشاعرة الذين يقولون بأن الله عز وجل يسمع القرآن. نعم.
وجعل صومه ركنا من أركان الإسلام وقيامه نافلة تزداد بها الحسنات وتكون سببا في النجاة من النيران. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بشريعة الله وقبولا لها وإذعانا واحتسابا لثواب الله الذي رتبه على هذا الصيام.
نعم، يعني لم يكن جحدا لفرضيتها، فإن من جحد فرضية الصيام كفر ولو صام، لكن هذا آمن بالله سبحانه وتعالى، آمن بشريعة الله عز وجل شريعة الصيام، قبل ذلك أذعن. وإلى من جحد فرضية الصيام أو أي فرضية كفر ولو أداه. نعم. واحتسابا لثواب الله عز وجل الذي رتبه على هذا الصيام. إذن حصول هذا الفضل، من صام، من قام، من أدرك ليلة القدر أو من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا، تحصيل هذا الأجر إنما موقف على الإيمان بفرضيتها واحتساب ثوابها. أما من قام إلفا وعاد وهكذا أو صام أو شيئا من هذا، فإنه لا يكون له هذا الأجر المخصوص الذي جاء في النصوص. نعم.
وكذلك القيام، فمن قام رمضان أو ليلة القدر متصفا بهذين الوصفين الإيمان والاحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإننا إذا نظرنا إلى الماضي وجدنا أن هذا الشهر المبارك صارت فيه مناسبات عظيمة يفرح المؤمن بذكراها ونتائجها الحسنة.
نعم.
المناسبة الأولى أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزاله في هذا الشهر وجعله مباركا، فتح المسلمون به أقطار الأرض شرقا وغربا، واعتز المسلمون به، وظهرت راية الإسلام على كل مكان. ولا يخفى علينا جميعا أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي إليه بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة محمولا على جملين، كما ذكر ذلك في التاريخ. وضع بين يديه رضي الله عنه لم ينقص منه خرزة واحدة، كل هذا من عزة المسلمين وذلة المشركين ولله الحمد.
والسبب في ذلك نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى، ولينصرن الله من ينصره. ودين الله عز وجل هو أعظم أسباب نصرة المسلمين، التمسك به والأخذ به. أما إذا أعرضنا عنه فيحصل أمران. الأمر الأول الحياة الضنك، كما قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. والأمر الثاني الذلة والصغار، وأن نكون في ذيل الأمم، ولا عبرة بنا ولا كرامة، إذ كرامتنا لا هي في عروبة نجتمع عليها، ولا في وطنية ننتمي إليها، ولا في ثروات إن تفجرت من أرضنا حصلت لنا العزة، ولا من قوة عتاد، إنما عزتنا في ديننا. فمهما ابتغينا العزة في غيره أضلنا الله. هذه حقيقة لابد أن نفهمها جيدا، وأن نملأ قلوبنا بها، وأن نملأ قلوب أجيالنا بها، حتى لا تضيع هذه المفاهيم وتلك المعاني في أمتنا. عزتنا في ديننا، ومهما ابتغينا العزة في غير هذا الدين أذلنا الله. عزتنا في أي أخواني؟ في ديننا. عزتنا في ثرواتنا، أما في مياهنا، أما في عتادنا، أما في جيشنا، أما في حضارات، أما في هذا كله كلام إنما يربي عليه من لا علاقة له بالدين علاقة قوية سليمة صحيحة وفهما سديدا للدين. عزتنا ديننا. ولا ينصرن الله من ينصره. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. علم، تعلم أن العزة في الدين، وعلم أبنائك أن العزة في الدين، وعلم أجيال الأمة إذا كنت مدرسا معلما أن العزة في الدين. الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس دين الجماعات ولا دين الطوائف ولا دين الفرق، الذي جاء به النبي. ما أنا عليه اليوم أصحاب، هذه عزة إن أخذت بها أمة عزت، وإن أخذ بها فرد عز. انتبهوا يا أخوان، إن أخذت بها أمة عزت، وإن أخذ بها فرد عز، كان داعية شيخا عز. فلا، فكما أنه لا عزة للأمة إلا في اتباع النبي والصحابة، فكذلك لا عزة لأي داعي يدعو الله عز وجل إلا في اتباع النبي والصحابة. ولو اجتمع عليه الخلق كلهم، أحمد رحمه الله عز الله بإيه؟ بنسبه، بحسبه، بكثرة محفوظات في السنة، أحمد أعزه الله بالسنة لما ثبت عليه أمام دولة توالى خلفاؤها، ومع ذلك في النهاية العزة له وللرسول والذين آمنوا، كما قال تعالى ولله العزة والرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة إذن إنما تبتغي العزة في غير هذا أنت ذليل. ولهذا أي داعية عز بالناس فأعزه الله، وأي داعية ذل بين الناس لما خالفه. إنما الله عز وجل هو الذي يعز ويذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يبقى ديننا هو عزتنا، مصدر عزتنا أبدا. إنما فضل العرب نذكره بالنص لا على وجه العجب والتطاول، وإنما على وجه النص، فإننا نعتقد أن العرب خير الناس من جهة الجنس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ولدي إسماعيل كنانة، وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، وخير بنو هاشم بل خير الخلق كلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعتقد هذا بالنص، لكن نعلم أيضا أنه لا علاقة بين الفضل العام والخاص، فباعتبار عام العرب أفضل الناس، باعتبار خاص قد يكون الواحد من العجم خيرا من آلاف من العرب. لكن لا نرفع عروبة ضد إسلام، لا نرفع عروبة بلا إسلام، لكن نحن عرب نوقن بهذا الفضل، نعم يترتب عليه عمل بالنص، لكن في نفس الوقت نعلم أن أكرمكم عند الله يتقاكم. ولهذا لا تعارض بين أفضلية العرب وبين قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إن أكرمكم عند الله يتقاكم باعتبار آحاد، والعرب خير الناس باعتبار جنس، بس لا تعارض إن شاء الله بين النصوص الشرعية، لا تعارض. أما نرفعها طارة عربية، طارة قومية، طارة وطنية، طارة بعثية، طارة اشتراكية، طارة رأسمالية، هذا يرفعه من لا خلق له. أما نحن نرفع ديننا، ديننا هو الذي نعتز به وهو الذي نرفعه، هو في قلوبنا ديننا لا نستغني عنه. نعم.
وإننا لواثقون أن الأمة الإسلامية سترجع إلى القرآن الكريم وستحكم به وستكون لها العزة بعد ذلك إن شاء الله.
أيضا الحمد لله النصوص الشرعية أخبرتنا بما يكون من حال الناس يا أخواني إلى يوم القيامة، بل وبعد وفي يوم القيامة، وحينما يكون الناس في جنة أو في نار. الحمد لله عندنا النصوص، وهذا هو العلم الذي ينبغي أو نحتاج إلى معرفته، سوى ذلك لا تسأل عنه، فإن طلبه من التنطع. سوى ذلك لا تسأل عنه، فإن طلبه من التنطع. فنحن نعلم ما سيكون من بقاء هذا الصراع إلى آخر الزمان، ثم يخرج المهدي، ثم ينزل ثم الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال، ينزل عيسى فيكسر. شوف احنا أمامه، لا يقول لك بقى اللي بيقول في قواقع العلماء وقع من؟ وقع من؟ ده انت عرفت وقع ما مضى من لدن آدم، وعرفت وقع ما سيأتي إلى قيام الساعة، وعرفت الواقع الذي تعيش فيه، هذا واقع معروف. أي واقع هذا الذي يجري العلماء وأنت تعلمه؟ أي واقع تقصد؟ واقع الأخبار المقطوعة عندك؟ أخبار المقطوعة التي لا إسناد لها يصح؟ أي واقع هذا الذي تتحدث عنه؟ أي واقع هذا الذي تحدث عنه؟ واقع مضى ثبت به النص، أو واقع سيأتي ثبت به النص؟ فعرفنا الدنيا وما يكون فيها، وعرفنا ما يكون في الآخرة في يوم القيامة، وعرفنا ماذا يكون بعد يوم القيامة حين يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. عرفنا كل هذا بكتاب ربنا وسنة نبينا. ما لم يأتي به النص اعلم أنه لا فائدة في علمه، فإن العلم به لا يترتب عليه فضل، والجهل به لا يضر الإنسان. نعم.
ولكن لا بد لجان العسل من قرص النحل، ولجان الورد من الشوك لا بد.
نعم، هذا هو، هذا هو، هذه حكمة، هي قاعدة في الحقيقة. لا بد لجان العسل من قرص النحل، ولجان الورد من الشوك. أنت تريد العسل، اصبر، اصبر على قرص النحل. أنت تريد الوردة، اصبر على الشوك. أنت تريد العزة، اصبر على الابتلاء. أنت تريد العلم الذي تحصل به البصيرة، اصبر على نصب العلم وتعبه وطلبه. ولهذا انظر ابن عباس يجمع العلم أولا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يتوسد في وسادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وما يريد النوم رضي الله عنه. انظروا يا أخواني، العلم ما دق النبي باب ابن عباس وقال تعالى ابن عباس أنت ابن عمي، تعالى أعلمك وأخصك بشيء. النبي ما خص آل البيت يا أخواني بشيء، النبي ما خص آل البيت بشيء، كما جاء في الصحيح أن علي رضي الله عنه لما قالوا له ذلك هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، ما خصنا بشيء إلا ما في هذا الصحيح. وإذا فيها ماذا؟ وإذا فيها التشريع الذي للناس كلهم فيما يتعلق بالعقل والدية وفكاك الأسير وغير ذلك من أحكام فيها هي للناس كلها، ليس النبي قد خصهم بها، يعني قال ما عندنا شيء. وهذه الصحيفة لم يخص النبي فيها بشيء، فالنبي ما خص آل البيت بشيء ولا خص أحدا بشيء. فابن عباس رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة وبات عند النبي صلى الله عليه وسلم يرقب عبادته بالليل. كذلك أيضا كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا لما خرج نبي يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا فقال من وضع هذا الماء؟ فقال النبي، فقالوا ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. فابن عباس لزم ونام عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل اكتفى ابن عباس بما حصل من رسول الله؟ أبدا، وإنما ابن عباس أتى الصحابة وتوسد بيوتهم حتى كان ينام على عتبة بيت الصحابي. فإذا من أراد العلم فلا بد من البذل، ولا بد من السهر، ولا بد من التعب، ولا بد من النصب، ولا بد من الرحلة، ولا بد من كذا. هذا كان دائما كل العلماء. أما تريد علما وأنت نائم، أو البعض يقول والله أنا أعاني يعني أحفظ وأنسى وأحفظ وأنسى، لأنك لا تبذل، لا تبذل، كل يحفظ وينسى إلا من داوم على حفظه واجتهد وصبر وأخذ بالجد والاجتهاد وهكذا. نعم.
لا بد أن يتقدم النصر امتحانا لمن قاموا بالإسلام والدعوة إليه، لأن
نعم
الله،
ولهذا المسلمون ما عزوا ولا جابوا الأرض إلا بعد. يا أخوان شوفوا بداية الإسلام كتير ونهاية الإسلام كانت ماذا مع في عصر الفتوحات؟ كانت بداية يا أخواني، بداية أن النبي يمر على الخندق يعذب فيه المسلمون ياسر و زوجه وأسرته تعذب في ذات الله عز وجل. لا يملك النبي شيئا، النبي شيئا إلا أن يقول صبرا على ياسر فإن وعدكم الجنة، وتموت وتقتل سمية رضي الله عنها، وخباب بن الأرت يؤتى به ويتوقد له النيران ويعرى من ثيابه ويجرد ثم يوضع على النار، هذه يوضع على النار يا أخوان، فما يطفئ النار إلا برد ظهره. هذا بداية الإسلام، صخرة توضع على صدر بلال، يعني يا ليتهم يسحبون بدون صخرة، وكفى بذلك يعني عذابا، لكن صخرة ويسحبونه وهو مع ذلك لا يعد أن يقول أحد أحد. هذا بداية الإسلام يا أخوان، تلك البداية التي كانت محرقة حتى صارت النهاية مشرقة. ولهذا قالوا من كانت بداياته محرقة كانت نهايته مشرقة. نعم.
لأن الله تعالى قال في كتابه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال تعالى أم حسبت
حتى نعلم، الله يعلم أزلا المجاهدين منا والصابرين، لكن لنبلونكم حتى نعلم أي العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، إنما علم الله الأزلي ما ترتب عليه ثواب ولا عقاب، أي يظهر فيكم علمنا الذي يترتب عليه ثواب فتثاب على هذا الفعل أو تعقب على هذا الفعل، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم أزلا ما العباد فاعلون، ويعلم المجاهدين ويعلم الصابرين ويعلم المتقين ويعلم الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن الله إيه ختم عليهم. نعم.
وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
إذن يا إخواني هذا الدين يحتاج إلى الضريبة، الضريبة هذه ملازمة، والابتلاء والامتحان هذا ملازم ما ينفك عنه أبدا، فلهذا لا تنتظر وأنت تدعو إلى السنة، لا سيما السنة هذه، إنما تدعو إلى تدرس الفقه فقط مثلا، تدرس السيرة فقط، تدرس الأشياء التفسير فقط دون ذكر منهج ودون ذكر سنة، قد يمشي حالك مع الناس. إذا أنت تجنبت ما يتعلق بالسنة وبيان المبطل من المحق وبيان الحق من الباطل، حينئذ أنت تسلم. درس الفقه أحكام الطهارة، أحكام الطهارة، درس الفقه موجبات الغسل، درس كذا، ما في إشكال. أما أن تقول تتكلم في سنة وتتكلم في فرقان وتتكلم في بصيرة، هنا يبدأ ماذا؟ يبدأ النزاع ويبدأ الشقاق ويبدأ الصراع ويبدأ الابتلاء. إنما تكلم في فقه كما تريد، تكلم في قراءات، علم القراءات مو بالعشرة المتواترة والأربعة عشرة كمان، المتواتر وغير المتواتر، وكن خيرا وكن أفضل الناس وأقوى الناس في القراءات، بدليل أنه القبوري يعلم القراءات، بل يمكن أشهر القراء أشعر صوفي، أشهر القراء اللي معهم علم القراءات أشعر صوفي، بين صوفي وأشعر. إنما إذا جئت تقول له وهو يعلمك القراءات الرحمن العرش استوى، أمالها استوى، أو قللها استوى، لو تقول له بقى طيب ما معنى استوى؟ أنت عرفت استوى بالقراءات كلها، الرحمن العرش استوى استوى استوى، طيب ما معنى استوى؟ هنا تختلف. شفت لو درسك 30 جزءا بالعقيدة ما يقع اختلاف، أول ما تقول له معنى استوى صرتما مذهبين، مذهب يقول استوى على وارتفع، ومذهب يقول استوى استولى. ولهذا لا تطلب علم القراءات عند رجل يرى ان استوى استولى، ما تقرأ عنده، ولا تقرأ عند رجل يعلمك اتقان التجديد في بيدي، انت تقرأ لما خلقت بيدي، يقول لك لا بيدي، طيب لما خلقت بيدي، لا مش بيدي، لا بيدي، التجديد حرفان لابد تظهر هذا، زي اياك ما شاء الله. طب شيخنا نعم، ما اليدان؟ هل لا يدان؟ لا يا ولدي، يدان ايه؟ ما له يدان؟ طيب يا شيخ وبيقول لما خلقت بيدي، لا لا دي يعني قدرة، طيب القدرة واحدة ولا ثنتين؟ لو كانت قدرة يبقى لما خلقت مثلا بقدرتي، لكن ده ثنتين، الله له قدرة عظيمة، ما له قدرتان ولا له نعمتان، له نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، حتى ما تدري المجاز. طيب القراءة سنة متبعة، قرأنا بيدي بكذا سنة متبعة، وتفسير القراءة هذه أيضا سنة متبعة، لكنه يأخذ السنة المتبعة فين؟ في القراءات، حتى إذا جاء إلى التفسير سنختلف. عرفتم إخواني من أين سيأتي الاختلاف؟ ليس في شيخ تقرأ عليه 14 قراءة متواتر وشاذ فيما يتعلق بأحكام الألفاظ، أما فيما يتعلق بأحكام المعاني سيقع الاختلاف، سيقع الاختلاف. ولهذا واحد يقول الأمة ليست مختلفة في القرآن، هو يقصد أن الأمة ليست مختلفة في القرآن، يقصد أن القرآن من أول فتحة إلى سورة الناس بهذا الترتيب تلك الآيات الأمة مجمعة عليه، وهذا حق فعلا، الأمة مجمعة على هذا القرآن من جهة ألفاظه وترتيب سوره وآياته، لكن من جهة المعاني الأمة مختلفة. الأمة في القرآن 73 طائفة كما قال أحمد، مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. فأن سورة طه ليست من القرآن، لا، واحد يقول يا أخي بس الروافض، الروافض يقول في صور، الروافض ليسوا منا أصلا، الروافض ليسوا من الأمة، الروافض ليسوا مسلمين، ليقول عندنا سورة الولاية راحت وجات وكذا، وأن القرآن في سب المهاجرين والأنصار لكن كتبوا المهاجرين والأنصار، والقرآن عندنا الحقيقي ثلاثة أضعاف، هذا هؤلاء ليسوا مسلمين نوعا وعينا، نوعا وعينا ليسوا مسلمين نوعا وعينا، قاعدة خاصة بالمسلمين يفرق بين النوع وبين المعين، إلا من لم يكن من الغلاة، بعض طائف من الزيدية اللي ما عنده هذه الاعتقادات اللي حبينا نذكرها هذه. فالشاهد أن الأمة مختلفة في الكتاب، مخالفة للكتاب فيما يتعلق بالمعاني، فيما يتعلق بالعمل بالقرآن، إنما فيما يتعلق بالألفاظ، الألفاظ معروفة، بداية المصحف الحمد لله رب العالمين، الفاتحة، خاتمة المصحف قل أعوذ برب الناس، آيات القرآن، ولهذا كل يقرأ القرآن، ما نختلف، الصوفي الأشعري السلفي الخارجي، القرآن اللي قرأه الخوارج هو هذا، القرآن اللي قرأه المرجئة هو هذا، القرآن اللي قرأه الجبرية هو هذا، القرآن اللي قرأه القدرية هو هذا. طيب معنى القرآن عند القدرية هو معنى القرآن عند الجبرية؟ لا. طيب معنى القرآن عند الخوارج هو معنى القرآن عند المرجئة؟ لا. طب معنى القرآن عند أهل السنة ومعنى القرآن عند أهل البدع؟ لا. من هنا يأتي ليه؟ ولهذا علم الأمة الحروف، فإذا جئت تفسر والأمة وراك، فضلت الشيخ العلامة الإمام معه القراءات معه إجازات المسند الأول في العالم الذي معه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 22 24 26 المسجد سيمتلئ من أجل أخذ الإجازات. لو جاء الشيخ يفسر استوى بعلى وارتفع لا باستولى، فهذا تفسير باطل، سيبقى العدد هو هو يا اخوان، والادوار هي هي، والاقبال هو هو. ابدا ابدا. من الذي سيجلس امامه لو اثبت العلو من القرآن؟ من الذي سيجلس امامه لو اثبت نزول لو اثبت كلام الرب من القرآن؟ لو اثبت رؤية الله من القرآن؟ من اللي يبقى معاه يا اخوان؟ من الذي سيبقى معه؟ فين الجماعة؟ فين راحوا؟ في عندكم أجازة اليوم؟ ما أعلنتم عن درس؟ لا يا شيخ والله، الإعلان والإعلان، الإعلان والإعلان وكل شيء. طيب أمال الناس نقصوا ليه؟ ناس نقصوا؟ نقصوا بالمعتقد. مش أنت قلت أمس إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الأخرة؟ مش أنت أثبت أمس علو الرب عز وجل بالذات والصفات؟ خلاص ذهب جماهير الأشاعرة وجماهير المعتزلة وجماهير ذهبوا، ما يبقى لك أحد، ما يبقى لك أحد كخطيب المسجد البارع. الناس ما يريدون إلا هو، ما شاء الله فصاح بيان، لكن اليوم لسه والله أول أمس أحد الخطبة، لأن شوف شكاوى في القاهرة. ليه يا أخوان؟ ليه؟ هم طبعا لا يصرحون بهذا، وكانوا مع الخطيب عادي، وإمامهم يمكن أفضل إمام جاء المسجد. السبب بيدعو للحاكم على المنبر، فعملوا اي شيء كده خلاص، طالما يدعو الحاكم على المنبر يبقى انتهى. هنا بقى تبدأ ايه يعني؟ شوفوا وزعوا الخطب، تنوعوا، حاولوا الامام ده يعني كذا، باهل المسجد مختلفون عليه الى غير ذلك. لكن لو انك تركت المعتقد، اهل المسجد ان شاء الله حبوب انت عندهم، ما شاء الله تبارك الله، يحبونك جدا جدا جدا، ما في مشكلة. اترك العقيدة واتكلم، وهكذا اترك العقيدة، لن تختلف مع داعية الا في العقيدة والسنة، غير ذلك هتختلفوا في ايه؟ اختلفوا في ايه؟ هتختلفوا في ان الصلاة اعمال واقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولا يختلفوا في ان صيام رمضان 20 يوم ولا الشهر، ولا تختلفوا ان الزكاة واجب ولا غير واجب، ولا تختلفوا ان الحج يبقى في مصر مش في المملكة. هتختلفوا في ايه؟ هتختلفوا في ماذا؟ هو العقيدة، المعتقد، هو هذا المعتقد اللي بيه صارت الفرق وفيه صارت الجماعات. يبقى اذا هل الامة متفقة في الكتاب؟ اما اللفظ فنعم، واما المعنى فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا واحد. نعم. اذا لابد الابتلاء. ولهذا اسأل نفسك لما ضرب احمد، هو امامه في الامة، لما سجن وضرب، لما قتل احمد ابن نصر الخزاعي، ليه؟ لماذا؟ ما السبب فان احمد نصر الخزاعي ضرب قتل؟ ليه؟ لماذا؟ من اجل ماذا؟ انه كان يجحد وجوب الصوم والصلاة من اجل انه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وعليه فلابد لأهل السنة أن يعلموا هذا جدا. لكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، والعاقبة لأهل السنة وحجتهم الظاهرة. نعم.
المناسبة الثانية في هذا الشهر المبارك غزوة بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن عيرا لقريش يقودها أبو سفيان قادمة من الشام إلى مكة، فلما علم بذلك ندب أصحابه السريع منهم أن يخرجوا إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها، لأن قريشا استباحت إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، ولم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولا ذمة، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عيرهم من أجل أن يأخذها، وخرج بعدد قليل 310 رجلا، لأنهم لا يريدون الحرب ولكنهم يريدون أخذ العير فقط، فلم يخرجوا إلا بهذا العدد القليل، ومعهم 70 بعيرا يعتقبونها وفرسان فقط. أما أبو سفيان الذي كان معه العير فأرسل إلى أهل مكة يستحثهم ليحموا عيرهم ويمنعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أهل مكة بحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم، خرجوا كما وصفهم الله بقوله: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
نعم، حتى تسمع العرب كلها أن النبي، أن قريشا لا تخاف محمدا، وكيف محمد يعترض العير وكذا، لا بد أن يؤدبوا، لا بد أن يؤدب هؤلاء. فإذا هذا معنى بطرا ورئاء الناس. نعم.
وفي أثناء الطريق بلغهم أن أبا سفيان نجا بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، خلاص نجا، يبقى لا داعي للقاء، لكن أين الغطرسة وأين الكبرياء؟ فاستشار
بعضهم بعضا هل يرجعون أولا
أو لا يرجع،
هل يرجعون أو لا يرجعون، فقال أبو جهل وكان زعيمهم: والله لا نرجع
زعيمهم،
وكان نعم وكان زعيمهم: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليها ثلاثا، ننحر فيها الجزور ونسقي فيها الخمور، وتعزف لنا علينا القيان، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا.
نعم.
فهذه الكلمات تدل على الكبرياء والغطرسة والثقة بالباطل ليدحض به الحق، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم وقوتهم، وكانوا
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بعدد من الصحابة ولم يخرج بكل الصحابة، لأنه إنما أراد العير. نعم.
وكانوا ما بين 900 و1000، أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا 310 رجلا، والتقت الطائفتان جنود الله عز وجل وجنود الشيطان، وكانت العاقبة لجنود الله عز وجل، قتل من قريش 70 رجلا من عظمائهم وشرفائهم ووجهائهم، وأسر منهم 70 رجلا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في عرصة القتال كعادته بعد الغلبة والظهور، وفي اليوم الثالث ركب حتى وقف على قليب بدر التي ألقي فيها من صناديد قريش 24 رجلا، وقف على القليب يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيفوا، أي صاروا جيفا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستجيبون، أو قال لا يرجعون قولا.
كان هؤلاء جميعا هم الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس صناديد قريش وعظمائهم وكبرائهم، من أمثال أبي جهل عليه لعنة الله فرعون هذه الأمة، ومن أمثال أمية، ومن أمثال شيبة وعتبة ابن ربيعة، هؤلاء الذين وضعوا سلة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا سلة الجزور على رأسه، ولما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه دعا على هؤلاء جميعا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القلب، قلب بدر، النبي دعا عليهم جميعا، قتلوا في غزوة بدر، وكانت هذه أكبر هزيمة في الحقيقة، وهي التي أرعبت قريشا بعد ذلك، بل وأرعبت الناس كلهم، وشاء الله عز وجل أن هؤلاء الصناديد يحصدون من أول لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من؟ بقي أبو سفيان. سبحان الله، لحكمة الله عز وجل ولما سبق علم الله عز وجل بإسلام أبي سفيان، بقي أبو سفيان هو الذي يجند ويجيش، وهو الذي قال بعد ذلك في أحد لنا العزة ولا عزة لكم وكذا إلى، وهو الذي كان في الخندق أيضا يقودهم، وهو إلى أن شرح الله عز وجل صدره للإسلام، فأصبح أبو سفيان جندا من جنود الإسلام، رغم أن في سيد قطب الذي لا يقبل إسلام أبي سفيان، بل يقول ما أسلم إلا إسلام الشفتين، يعني لم يجاوز الإسلام شفتين في أبي سفيان، بل ولم يصبح أبو سفيان جندا فقط من جنود الإسلام، بل وبيت أبي سفيان، فأبو سفيان وهند زوج أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ورملة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت كله فضائل. أما يزيد فهو البطل صاحب الثغور، قاتل إلى أن مات رضي الله عنه، وأما معاوية رضي الله عنه فهو الذي أيضا كان من قواد المسلمين الكبار حتى بعد ذلك تولى خلافة المسلمين، فهو أول ملوك الإسلام وأعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فهذا بيت أبي سفيان، فأنى لنا ببيتك أبي سفيان. لكن سيد قطب ومن تبعه ما يقبلون هذا، لا معاوية ولا أبي سفيان ولا هند زوج أبي سفيان. فمعاوية ذكر الرجل الذي غلب على علي بأسلوب الكذب والخديعة والنفاق وشراء الذمم، هو صاحب عمرو بن العاص، وكانما يتكلم عن أناس، والله لو تكلم عن أناس في الشارع من عموم المسلمين ما كان يعني يليق أن يتكلم بهم على هؤلاء إلا أن يكونوا عنده بينة، لكن في صحابة رسول الله الذين حبهم دين وإيمان وإحسان، في صحابة رسول الله الذين رفعوا لواء هذه الشريعة، أين كان سيد قطب والذين يدافعون عن سيد قطب؟ أين كانوا يوما كان ينصر معاوية الإسلام، يوما كان ينصر يزيد الإسلام، يوما كان ينصر أبو سفيان الإسلام؟ سبحان الله. فالأمة مجمعة على أن الطعن في أي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل زيغ ودليل ضلالة، بل قد يكفر الطاعن في الواحد من أصحاب رسول الله إذا عاد طعنه على تكذيب في القرآن، كمن اتهم عائشة بالزنا فهذا كافر، أو اتهم أو نفى صحبة الصديق رضي الله عنه وقد ذكر الله عز وجل صحبة الصديق في القرآن فهذا أيضا كافر. نعم.
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية منتصرا ولله الحمد.
نعم. ومنها أخذ العلماء من هذه القصة خطاب النبي لأهل القليب، سماع الموتى المخصوص الذي دل به الدليل، فالموتى يسمعون، لا يقال يسمعون بإطلاق ولا يقال لا يسمعون بإطلاق، وإنما الموتى يسمعون السماع الذي دل به الدليل، عدا ذلك فإنه لا يسمعون. نعم. نعم. غزوة بدر لا يشرع الاحتفال، الاحتفال فوق أن اليوم يوم عظيم، يوم نصر الله عز وجل للمسلمين ببدر وكذا، الاحتفال فوق ذلك يحتاج إلى نص، فليست كل الأيام يحتفل بها، إنما عندنا عيدان فقط، الفطر والأضحى، أما عيد بدر، أما عيد نصف من شعبان، الأعياد عبادات والعبادات توقفية، الأعياد عبادات والعبادات توقفية. نعم.
المناسبة الثالثة فتح مكة. كانت مكة قد استولى عليها المشركون وخربوها بالكفر والشرك والعصيان، فأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهلها وأحلها له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في 20 من شهر رمضان عام 8 من
الهجرة. أي أنه لا يحل القتال في مكة، هذا حرام، إلا إذا اعتدي على المسلمين في مكة، فإذا اعتدي على المسلمين في مكة حل دفع هؤلاء. فأذن الله سبحانه وتعالى النبي أن يقاتل أهلها وأحلها له ساعة منها، كما قال النبي، إنما حل لي ساعة من نار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لا يحل لك أن تبتدئ قتالا فيها، فإنها البلد الآمن ومن دخله كان آمنا، اللهم إلا إذا اعتدي على المسلمين، إذا اعتدي على المسلمين في الكعبة فإنه يرد هذا الاعتداء. نعم.
ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة مظفرا منصورا، حتى وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل بهم، فقال لهم: يا قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم بعد القدرة عليهم، وهذا غاية ما يكون من الخلق والعفو. وبعد عرض المناسبات في هذا الشهر لنا أن نقول ما الذي ينبغي أن نفعله في شهر رمضان الذي نفعله في هذا الشهر المبارك، إما واجب وإما مندوب، فالواجب هو الصيام والمندوب هو القيام. والصيام كلنا،
والبعض اتخذ من مثل هذه المناسبات جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذا يوم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. فبعضهم، وطبعا ده اللسان اللي بيدعي السلفية، طبعا تعرفين اللسان اللي هو الصوفي وكذا عادي بيحتفل بالنبي والحلوة وكذا، وذي إظهار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محبة الرسول، ولا يلزم أن يكون قد سوقنا بأثر. لكن الإنسان بقى يزعم السلفية يقول ماذا؟ يقول: يجوز أننا نخص هذا اليوم بقراءة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأنا في هذا اليوم باب تذكير الأمة، دعونا من الحلوى ودعونا من الأكل والشرب وكذا، لا 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 نرى هذا فيما يتعلق بالأكل، نحن لا نرى، لكن ما المانع شرعا أننا في هذا اليوم نذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلمها الناس؟ والدليل على ذلك، يقول: والدليل على ذلك أن مثلا تجد العلماء يذكرون في المناسبات، نأتي مثلا مناسبة رمضان، هاتوا كلام ابن عثيمين جامع مجالس في رمضان، يذكرنا ببدر ويذكرنا بكذا، فنفس المسألة، طالما المناسبة الزمنية جات ونذكر الناس في هذا الشهر وقع فتح مكة، وقع كذا، هنقول أنا أقول أيضا في هذا اليوم وقع كذا وكذا. شوف، خلي بالك، شوف اللسان هذا غير بقى اللسان الايه الحلوى الحمراء والبيضاء وكذا، فده مردود، نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الحلوى وكذا، لا ده مردود، لكن نحتفل بهذا اليوم، بهذا اليوم من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه فنذكر سيرته، فهذا لا اشكال فيه، وهذا طبعا كلام مردود عليه، اولا بان هذا لم يكن من فعل السلف الصالح، فلا الصحابة فعلوه ولا التابعون أنهم يجلسون في هذا اليوم يقرؤون سيرة الرسول فقط دون أكل أو شرب، دعنا من هذا، هذا لم يكن، فهذا إحداث. الأمر الثاني، حينما يذكر الناس، جاء محرم فيذكر الناس بفضيلة الصيام في محرم، إيه الإشكالية؟ هذا إخبار بسنة وليس تخصيصا ليوم أن يقرأ فيه كيت وكيت، ولهذا نصوم عاشوراء، لكن هل الأمة احتفلت بعاشوراء؟ لم تحتفل بعاشوراء، ولا هو عيد من أعيادنا، لكن نصوم نصوم. الأمر الثالث أن الأمر متعلق بيوم الاثنين ليس بالثاني عشر من ربيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاثنين قال ذاك يوم إيه؟ ولدت فيه. طيب وأنزل علي فيه وكذا، وعليه صامه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصمه في السنة مرة، إنما صام كل اثنين، مما يؤكد بطلان اختصاص يوم في السنة. ويوم الثاني عشر من ربيع ولو لم يوافق اثنين. يبقى احنا عدلنا عن السنة بأمرين الآن. الأمر الأول أننا جعلنا احتفالنا بالثاني عشر من ربيع وليس بيوم الاثنين، والنبي علق الأمر على الاثنين من غير احتفال فقال ذاك يوم ولدت فيه. واضح يا إخواني؟ الأمر الثاني أن النبي لم يخص اثنين في السنة، وإنما النبي صام كل اثنين، وأنتم تخصون يوما في السنة. يبقى هذه كلها محاولات بائسة لإحداث مصوغ للاحتفال بماذا؟ بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا خيرا فلما لم يسبقنا إليه خير أمة أخرجت للناس. فالدين اتباع، الدين أثر نص. لما أجي أنا أجمع اليوم الناس وأقول نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع، فما الدليل على ذلك؟ أسبقت بنص؟ لا. أسبقت بعمل الصحابة؟ لا. أسبقت بعمل التابعين؟ لا. أسبقت بعمل العلماء؟ لا. يبقى خلاص انتهت المسألة، يبقى هذه محدثة لا يجوز لي أن أفعلها. فالدين قال الله قال الرسول وقال الصحابة. نعم. أما أن تذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس سيرة النبي كل يوم، درس الغزوات وضع مادة اسمها مادة السيرة. لكن أن تخص يوما بعيد هذا لا يكون إلا في يومين فقط، الفطر والأضحى. أي يوسف؟ استعداد ايه؟ ومال النبي ما استعد؟ النبي ما استعد، حتى ما القتال وضع النبي الخطة في بدر واخذوا البئر تجاههم وكل هذا وضع استعداد. النبي استعد صلى الله عليه وسلم. ثم النبي امير والامير نحن وراءه، هو الذي يقدر اللقاء يا يوسف. انما هؤلاء ما عندهم لا يتبعون امير المسلمين، انما يدعون اميرهم هم. إنما إحنا حينما نكون مع ولاة الأمور مع الأمراء الأمير أدرى بذلك. ها. ثم إنه هذا كان دفعا لما اضطروا للقتال قتلوا. معنى هذا فيها ضعف. نعم. لكن عفو نبي ثابت صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصيام.
نعم. إذا كان سيحصل نفع بالنسبة للاحتفال بعيد عيد الأم أو الطفل أو اليتيم أو غير ذلك، إذا كان الإنسان سيحصل به نفع إذا أنكر استجاب له، فيحضر وينكر فيستجاب له. أما إذا كان الأمر حاصل حاصل وقائم قائم، لا ينكر قبله ويقول لا تفعلوا هذا، إن أصر على الفعل في هذا اليوم فإنه يعتزل. ولهذا قال الله عز وجل والذين يجتنبون الزور والذين يشهدون الزور، قال العلماء هذا في أعياده المشركين ويلحق بكل عيد باطل. نعم. 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 ضعيف سأقول، لكن عفو النبي ثابت. نعم. إلا عند أقوام أباح نبي دماءهم. نعم.
والصيام كلنا يعرف هو الإمساك عن المفطرات،
لأن النبي ماذا قال؟ من دخل داره فهو إيه؟ أغلق عليه بابا فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. نعم. أمنهم صلى الله عليه وسلم.
والصيام كلنا يعرف هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله، ودليله قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم. نعم.
ثم أتموا الصيام إلى الليل،
فدل هذا على الابتداء والانتهاء. فمتى يبدأ الإمساك؟ يبدأ من طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق الذي هو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين هذا، فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا تبين هذا وجب الإمساك. ولهذا لا إمساك قبل هذا الوقت. وما يقولونه الناس هذا مدفع الإمساك، يعني قبل الأذان بربع ساعة، هذا بدعة، هذا بدعة. النبي قال في الحديث الصحيح إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني لا يمنعكم أذان بلال، إنما كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب فإذا تبين طلوع الفجر وجب الإمساك. طيب ما حكم من تبين طلوع الفجر وفي فمه طعام؟ الجواب يلفظه. طيب حديث يبتلعه أو ماء فيشربه، هذا إن صح حمله العلماء على إذا كان في شك، أما إذا تيقن فإنه يمسك، لأن هذه الآية واضحة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الوقت الذي تمسك عنه. فإن أكلت بعد معرفة هذا الوقت فإنك تكون قد أفطرت، تكون قد أفطرت. فإذا كان إنسان يأكل فإنه يمسك، إن كان إنسان يجامع فإنه ينزع، لأن هذا هو الحد الذي يبتدئ به الإنسان. طيب والفطور ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. طيب هذا يعمل به على هذا النحو. نعم. والغرب يبقى البداية حتى تبدأ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب والنهاية الليل، فإذا دخل الليل أفطر الصائم، فلا يصح أن تأكل قبل هذا الوقت. طيب من أكل ظنا دخول الليل ثم تبين له بعد ذلك أن النهار باق فإنه يمسك، ويصح صومه. نعم.
والغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع والمشقة، ولكن هو ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب.
نعم. بعض الناس يفهم من الصلاة أنها حركة رياضية وأنها تنفع البدن وكذا، ومن الصيام أيضا مسألة الصحة وإراحة المعدة فترة كذا. ولهذا يذكرون في ذلك حديث صوم تصح، وهو حديث ضعيف لا يصح. ونقول وإن كانت هذه آثار عبادة، يعني تترة من جمل الفوائد، إلا أنها ليست الغرض من شرعية الفرائض، فليس الغرض من شرعية الصوم هو الصحة، لكن هذا يأتي تبعا، وليس الغرض من شرعية الصلاة الصحة، إنما يأتي هذا تبعا، لكن الغرض العبودية. ولهذا تعريف الصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك، التعبد لله بالإمساك. نعم. ايه هو صحيح، الشيخ صححه ويقول به ويقول به، لكن الجماهير على خلاف ذلك، فلو صح اسنادا كان شاذا يخالف ظاهر النصوص الشرعيه، ويخالف هذه الايه واضحه حتى تبدأكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. طيب والنص الصحيح واضح ان بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، اذا هذه الغايه، هذه الغايه التي يحصل عندها الطعام، فإذا دخل الوقت وجب الإمساك. نعم. لا من تقريبية دي باعتبار عمل الناس، مو باختبار تحري الناس، احنا نتكلم عن حد الشرع، حد الشرعي إذا تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود وجب الإمساك. الحد الشرعي أنه إذا دخل الوقت وجب الإمساك، ده الحد الشرعي. أما بقى ناس عندهم يختلفون في وقت تقدم تأخر، حال آخر. والذي يقول بالنص ما يقول بهذا الحال، الذي يقول بالنص يقول حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إن تبين هذا وفي فمك طعام ابتلعه، يقول بظاهر النص. ليس انه الامر مختلف فنحمل الحديث ده على يعني القائل بهذا انه يحمل الحديث على هذا، فاذا كان قد تيقن الوقت لا، هذا الجمهور اللي بيقول ان يعني لو صح فانه يحمل على هذا. نعم. خلاص هذا صيام باطل. اي واحد ياكل اثناء الاذان المعتد به عند الناس خلاص صيام باطل. لا ما يغتفر، ما يغتفر، ما يغتفر. نعم. الا اذا تيقن ان هذا يؤذن خارج الوقت.
والمحبوب المتروك هو الاكل والشرب والجماع، هذه هي شهوات النفس.
ولهذا جاء في النص يدع طعامه وشربه وشهوته لأجلي، وهذا الغرض العلة من الصيام، ليس العلة ترويض البدن على تحمل عطش تحمل جوع مشقة، لا، العلة ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. انتبهتم؟ ترك المحبوب مش ترك المحرم، ليس ترك المحرم، ترك المحبوب الطعام والشراب والشهوة، وهذه مغازي الصيام الخاصة، ترك المحبوب من الطعام والشراب. فإذا تدربت النفس على ترك محبوب مباح فكيف بمحرم؟ إذا تدربنا نحن اليوم احنا ما نأكل ولا نشرب ولا تحدنا شهوته، معناه مباح بالليل، أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، يبقى نأكل ليلا ونشرب ليلا ويأتي أحدنا شهوته ليلا فيترك المباح نهارا، فهذا ترويض لنفسه على ترك المباح كيف بالمحرم. ولهذا من صام وهو عاص دخل الصيام وهو مصر على معصيته، وخرج من الصيام وهو مصر على معصيته، فأي صيام من هذا له؟ من تفع بصيام؟ نعم نعم. لا ما تاخذش العلاج حتى يتبين لك الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. نعم. تاني مره مش هتنسى ان شاء الله. نعم لو يحصل ضرر هيحصل ضرر، تفطر وتقضي اليوم، مش انه لا يباح لك تاخذي، لا هتفطر وتقضي اليوم. نعم.
اما المحبوب المطلوب رضاه فهو الله عز وجل، فلا بد أن نستحضر هذه النية أننا نترك هذه المفطرات طلبا لرضا الله عز وجل.
نعم.
والحكمة من فرض الصيام على هذا
طبعا هذا في كل عبادات يا أخوان، ليس الصيام فقط، أي طاعة. أنت الآن جالس في الدرس ماذا؟ طلبا لرضا الله، طلبا لفضل مجلس العلم، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم. دائما الإنسان يستحضر هذه النية دائما، وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ما يرجو بعمل الآخرة الدنيا، إنما يرجو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة.
نعم. والحكمة من فرض نعم. الصيام. ها؟
فإنه يمسك ويتم صيامه صحيح، هذا القول الصحيح لدى العاية الأدلة. لكن من العلم من قال يقضي، لرواية عند هشام ذكر هذه أنهم قضوا، لكن هذا منه، لكن لم يثبت في المرفوع أنه قضى. الصحابة لما أكلوا وظنوا طلوع غياب الشمس ثم بعد ذلك طلعت فأتموا الصيام، قضوا أو ما قضوا ما جاء في المرفوع شيء ولعن الصحابة في ذلك، إنما ذكر رواية وردت في القضاء، ولهذا قال بها الجماهير من أهل العلم، لكن صحيح أنه لا يقضي. نعم. لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أي نعم هذا بيعتمد على هذه الرواية، لكن الصحيح سواء في دخول اليوم أو الخروج، يعني سواء أكل ليلا يظن بقاء الليل، يظن بقاء الليل فبان النهار ولم يكن مفرطا، أو أكل نهارا يظن دخول الليل فبان بقاء النهار، في المسألتين مخطئ بشرط ألا يكون مفرطا، فإن كان مفرطا فإنه يمسك ولكن عليه القضاء. نعم. نعم من؟ لا لا يفرق، واحد. نعم نعم، ورد عنه الشك. نعم.
والحكمة من فرض الصيام على هذه الأمة قد بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله فتتركوا ما حرم الله وتقوموا بما أوجب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، أي أن الله لا يريد أن تدع الطعام والشراب، إنما يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا يندب للصائم إذا سبه أحد وهو صائم أو قاتله فليقل إني صائم، ولا يرد عليه.
طبعا انتبهت من هذه الفائدة، دي فائدة دقيقة في قول النبي: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة من يدع الطعام والشراب. يقول الشيخ: أي أن الله لا يريد أن ندع الطعام والشراب، ليس هذا هو المراد، ليس هذه الحكمة، إنما يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. وعليه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة من يدع طعام وشراب. إذن ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن تدع ماذا؟ أن تدع قول الزور والعمل به والجهل. تباتم، هذه فائدة طيبة. نعم. ولذا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. نعم.
ولا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لرد عليه الأول.
ولهذا يندب للصائم، نعم، إذا سبه أحد.
ولهذا يندب للصائم إذا سبه أحد وهو صائم أو قاتله فليقل إني صائم، ولا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لرد عليه الأول ثم رد عليه ثانية، فيرد الأول ثم هكذا يكون الصيام كله سبا ومقاتلة. وإذا قال إني صائم أعلم الذي سبه أو قاتله بأنه ليس عاجزا عن مقابلته، ولكن الذي منعه من ذلك الصوم، وحينئذ يكف الأول ويخجل ولا يستمر في السب والمقاتلة.
طبعا هذا على خلاف عادتنا يا أخوان، يعني اليوم الصائم بينفعل ويخرج عن الحد الطبيعي، الناس ماذا تقول؟ ها، معلش بس صايم، اتركوا يا جماعة صايم بس، معلش يعني صايم بس، تعرفين الواحد صايم مكلف زهقان ومش عارف ايه وهكذا. والمفترض ان الصائم يكون له خلق زائد عن الايام العادية، يعني ممكن نقول ايه اتركوا اصطم الصائم، ماشي، يعني نقول اتركوا اصطم مش صائم النهاردة، لكن الصائم لا يقابل هذه بقول اني صائم. وطبعا اني صائم، شو بقى تخيل، يعني هذه تهز اركان كل انسان ذاق طعم الايمان. يعني تخيل لو انت تعتدي علي اقول لك اني صائم، هذه تهز كيانك. لو كان عندك الإيمان الذي ينبغي أن يكون من كمال تعظم به حرمات الله وشعائر الله سبحانه وتعالى، يعني تخيل لو جاء واحد يضرب واحد في رمضان قال إني صائم، سبحان الله. يعني تخيل لو هذه الأخلاق التي ربما ما رأيناها بعين، في أشياء ما رأيناها بعيوننا أخوة ولا سمعناها بأذاننا. أنا ظنه يعني أنا فوق 30 أهو، صح وليه؟ شوف عمرنا هذا احنا ما سمعنا، انا ما لا رأيت ولا سمعت واحد بتشكل مع واحد في رمضان فقال اني صائم، انا ما رأيته صراحة ولا سمعت عنه. كما اني ما رأيت مرة دخلت المسجد فوجدت رجلين يستهيمان بالقرعة على الصف الاول، انا ما رأيته. نحن جميعا نعلم النصوص، وربما المسلمون يعلمونها بتواترها المشهور بينهم، لكن أن هذا واقع لا. لكن هذه الأمور نجدها عند الصحابة، نجدها عند سلف الأمة، وأعظم من ذلك وأدق من ذلك، يعني أعظم وأدق. انظر لما آذى الرجل عمر بن الخطاب وقال: ما تعطينا الجزل ولا آخره، ثم إن عمر وجد في نفسه ما وجد، فإذا بالصحابي يقفز على رأسه فيقول: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوقف ولم يفعل شيئا، وكان وقافا عند النصوص. أبا مسعود: اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. فيضع صوته، فكان الصحابة وقفين عند هذه النصوص. لكن لم نرى أحدا ينافس على صف، نعم على صف الخبز، نعم على صف تقديم أوراق لكذا، نعم ومقاتلة مش قرعة، لا مقاتلة، نعم على دنيا، هذا عندنا، عندنا صفوف في كل مكان حتى لو تقطع تذاكر قطار، إنما صفوف نقترع الصف الأول، أنك تسمع رجل يقول إني صائم، هذا غير موجود. نعم قد يكون موجود لكن لا نعلم بهذا، يعني الله أعلم هذا سبحان الله. نعم
هذه هي الحكمة من إيجاب الصيام، وإذا كان كذلك فينبغي لنا في الصوم أن نحرص على فعل الطاعات من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وبسط الوجه وشرح الصدر وحسن الخلق، كل ما نستطيع أن نهذب أنفسنا به فإننا نعمله.
فإذا يعني كل ما نستطيع أن نهذب أنفسنا به فإننا نعمله. نعم.
فإذا ظل المسلم،
ولهذا هذه تربية أخواني. أخواني إحنا الآن بدأنا اليوم، بل من الليلة بدأنا، شوف كما يقال الناس تقول دورات تدريبية أو دورات مغلقة، أو هذا شهر عبودية لله عز وجل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس، هذا الشهر لعلهم يتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا تظن يا اخوان واحد يقول لك الحمد لله اخ مستقيم على السنه واخر الحمد لله بقمنا، لابد تربي نفسك. شوف انظر الى خصال عندك تريد ان تهذبها، انظر الى معاص عندك ابتعد عنها، يعني غير حياتك. المطيع يا اخوان يتغير بتلاوه ايه، ما تظن أن خلاص أنت يعني لا تتغير أنت ثابت، لا يا أخوان الهداية لا تتوقف. ولهذا نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم. هل لأن الهداية ثبتت فنريد الثبات عليها الممات، أو الهداية متجددة يا أخوان؟ الهداية متجددة، هداية علم، هداية عمل، هداية، يعني نحن ندخل الصلاة، هدانا الله إلى الصلاة، لكن الصلاة هذه التي أنا سأصلي العصر هذه هل ستحصل بكامل خشوعها؟ أنا محتاج إلى هداية تقتضي أن أخرج من صلاتي وقد حصلت الخشوع فيها كله. يبقى الهداية ليست أمرا انتهى أسأل الثبات، الله ثبت عليه فقط، بل هي متجددة، أنت تحتاج إلى الثبات. اليوم أنت على السنة لكن ما تدري عن القلب، كم من أناس درسوا السنة ثم نكصوا على أعقابهم، فأنت تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى تجدد وهكذا. ف هذه مدرسة إيمانية ودورة على الإنسان أن يهذب نفسه فيها، مدتها شهر تبدأ من هلال رمضان إلى هلال شوال. النبي نفسه كان يتغير حاله في رمضان يا أخوان، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، يعني يزداد جوده في رمضان. نعم فإذا ظل المسلم
على هذه الحالة طوال الشهر فلا بد أن يتأثر، ولن يخرج الشهر إلا وهو قد تغير حاله. ولهذا شرع في آخر الشهر أن يخرج الإنسان زكاة الفطر تكميلا لتزكية النفس، لأن النفس تزكو بفعل الطاعات وترك المحرمات، وتزكو أيضا ببذل المال، ولهذا سمي بذل المال زكاة. السؤال الأول، ما هي المفضل؟
لأن النفس تزكو بذلك. نعم. ولهذا يفصل، وبهذا يفصل قول الله عز وجل عن الكفار لا يؤتون الزكاة وهم بخيرتهم كافرون، لا يؤتون الزكاة، كيف وهم لو أتوا الزكاة ما قبلت منهم؟ لأن حتى تقبل الزكاة لابد من الإسلام، أي ما تزكو به نفوسهم، هذا على القول المشهور، ما تزكو به نفوسهم، يؤتون الزكاة ما تزكو به نفوسهم، وأعظم ذلك التوحيد، وقيل على وجه الخطاب بفروع الشريعة. نعم.
ما السؤال الأول، ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ الجواب، المفطرات في القرآن ثلاثة، الأكل والشرب.
الأول بما يثبت الصيام، وبما يجب الصيام. يجب الصيام بأمرين كما ذكر العلماء، الأمر الأول ماذا؟ رؤية الهلال، رؤية الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فالرؤية هذه لابد منها، ولا يحصل الصيام إلا بحصول الرؤية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي. طب إذا حصل غيب أو قطر أتى الأمر الثاني وهو أو تمام عدة شعبان 30 يوما لقول صلى الله عليه وسلم: فإذا غمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأتم عدة شعبان 30 يوما. وهذا شرع باق إلى آخر الزمان في رمضان وفي غير رمضان، بل وفي جميع الأحكام التي تتعلق بالأشهر والأيام وغير ذلك، كلها معلقة بالهلال. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكل الأحكام الشرعية مرتبطة بهذه الأهلة. الأهلة إذا قيل كما في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الأشهر العربية المعروفة التي دخولها بالهلال والخروج منها بالهلال، وهكذا ليس بالأشهر النصرانية لا، وإنما هذه بالأشهر العربية. ولهذا ليس هناك شيء من الأحكام يتعلق بالحساب الفلكي من جهة ابتداء الشهور وغير ذلك. فصيام شهرين متتابعين الأشهر العربية، وإنما تعرف ذلك بماذا؟ بالرؤية لا بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي في دخول الشهر في الخروج من الشهر في هذا كله لا يعتبر به، لقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة. وليس هناك فرق بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان اليوم. وأقول هذا لأنه خرج بعض المقاطع أمس لأناس كانوا على في إرصاد الهلال مع رصد الهلال وكذا، وقال بعضهم خرجوا بمقطع طويل جدا جدا يقول إن في سحب حالة بيننا وبين الهلال وكذا، ولا عبرة بذلك بمسألة أتم عدة شعبان 30 يوما. يقول هذا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أما مع علماء الفلك وعلم الفلك وكذا لا، لأنها كانت أمة لا تحسب ولا تكتب، لكن لما صارت الأمة فيها علماء فلك فلهذا الحكم هذا كان خاصا بزمانهم. وأما الآن فإننا نعمل بهذا الحساب الفلكي الذي يعتبره الفلكيون في هذا الأمر، أي أنه يعمل بالحساب في هذا. واستدل بكلام الشيخ أحمد شاكر في رسالة له، وهذا الكلام كلام باطل، كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا رؤيتي وافطروا لرؤيتي، بل القرآن كله يعلق الأمور على الأهلة. والشارع يعلم أنه سيأتي زمان من الأزمنة يكون في علماء فلك وعلماء كذا، فالأحكام التي تناط برؤية الهلال ستبقى إلى آخر الزمان، لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعلق هذا يقال عموم وخصوص وإطلاق وتقييد إلا بالنصوص الشرعية. نعم عندنا عام وخاص، نعم عندنا مطلق ومقيد، لكن هذا إنما يعرف من قبل النصوص بفهم علماء الأمة. يقول هذا النص خص هذا النص، هذا النص قيد هذا النص، لكن أن يقال اليوم لا يعمل بهذا، هم العلامة. طيب تقف أنت وتلتمس هذا الأمر، تنتظر إلى اللي خلاص ما كان ينبغي أن تذهب وتعلو قمة جبل أو قمة عالية أو إلى آخره لترصد الهلال ظهر أم لم يظهر، على ما تخرج أنت. هو نفسه يقول هذا الكلام في يعني إحدى الأماكن أو المراكز التي كانت ترصد الهلال بالأمس. لهذا لا يعتبر بكلام هذا، هذا كلام باطل يرد جملة وتفصيلا، ولو قال به من قال من أهل العلم، ولو قال، مع أنه قد بلغنا أن الشيخ شاكر رجع عن هذا، لكن حتى ولو لم يرجع الشيخ شاكر، هذا كلام باطل. اعتداد بالحساب الفلكي هذا كلام باطل يخالف النصوص الشرعية وعمل المسلمين، وعمل المسلمين. فهذا كلام باطل أن يقال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر بالهلال وكذا، لأنهم كانوا أمة لا تعرف يعني عن هذه الأحوال التي يعرف عنها الفلكيون بعد ذلك، ثم بعد ذلك تحول الأمر. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل هو باقي إلى الزمان، ولا يعتد بالحساب الفلكي قط في هذا الأمر، لا يعتد بالحساب الفلكي قط في هذا الأمر، إنما يعتبر بماذا؟ يعتبر بالرؤية. وهذا ما يعني تتبعته، فوجدت أن المفتي قد أعلن في بيانه أنه قد ثبت لدينا رؤية الهلال، ثبت لدينا الهلال، واعتمد رؤيا ولم يقل حساب فلكي، وإنما أعلن بأنه قد ثبت لدينا. وهو نفسه هذا الشخص الذي كان يقول هذا الكلام أنه ما ثبت هذا لأن السحب كثيفة ومستحيل أن نرى هذا الهلال، يقول لما قالوا طيب يعني غدا ماذا نصنع، يعني نصوم ولا نفطر كذا، قال أنا مركز من المراكز، هناك مراكز أخرى، قد يكون هناك مراكز أخرى، فهذه مراكز أخرى، فأيما حصلت رؤية بأي مركز من هذه المراكز في البلد فإنه يعتد بذلك، يعتد بذلك، وليس باللازم أنه يراه كل المراكز أو كل المحطات التي كانت ترصد بهذا، لا ليس باللازم إذا رأى. وعموما إحنا لنا الظاهر، وما هو الظاهر؟ الظاهر أن المفتي أعلن بأنه قد ثبت لدينا الهلال ودخول الشهر، فهذا نعتد به. أما لو أعلن الحساب الفلكي وأننا اعتمد على الحساب الفلكي فلا يلزمنا هذا، لا يلزمنا هذا الحساب الفلكي، ولكننا مع ذلك لا نظهر ماذا؟ لا نظهر مخالفة في أمام الناس، لكن لا يعتدها بهذا. وهل حينئذ نأخذ ببلد هي أقرب البلد إلينا ممن رأت الهلال، أو أننا نعتد بما عندنا؟ هذا هو الأقرب، أننا نأخذ برؤية أقرب بلد إلينا، خصوصا وأن كثير من أهل العلم إن لم تكن جماهير أهل العلم على أن وجود الهلال في بلد يقتضي أن يخصم المسلمون الذين يشتركون معهم في الهلال. لكن إذا رؤية الهلال في أي بلد واعتمدت كل بلد الهلال في ذلك، فإن الأقرب أن الصوم يوم يصوم الناس وأن الفطر يوم يفطر الناس. لكن لو اعتمدت حسابا فلكيا لا نلزم بهذا، لكن في نفس الوقت لا نظهر ماذا؟ لا نظهر الخلافة ولا نظهر النزاع، لكن نظهر بيان الحكم الشرعي، ما في مشكلة. إنما من جهة عملية فإن الإنسان حتى ولو صام أو أفطر فإنه يخفي ذلك. لكن هل يفطر الإنسان لو افترضنا أنهم أعلنوا الحساب الفلكي، هل يفطر الإنسان أم يصوم؟ نقول لو كان بلد ظهر فيها الهلال صم معها. ولو أنك قلت والله نعتمد على بلدي أنا ولم يظهر الهلال فأتم ذلك، فهذا لك، لكن لا تظهر ماذا؟ لا تظهر فطرك بين الناس حتى لا يكون هناك مشاقة. وبهذا يختلف، هنا يجتمع لنا الاعتبار الشرعي في رؤية الهلال والاعتبار السلفي في عدم إظهار المخالفة. واضح؟ يجتمع لنا الاعتبار الشرعي في تعليق الأحكام بالهلال والاعتبار السلفي في عدم إظهار المشاقة. والمشاقة هذه سواء كانت هي بيني وبين كذا أو على الانترنت أيضا، ما أظهر وأقول هذا كذا والدليل، وإذا يصبح هؤلاء كيت وينتقص ويظهر انتقاص لولاة الأمور أو إظهار مثالب لولاة الأمور أو كذا، لا، إنما أنت تتكلم عن حكم شرعي، حكم شرعي يتكلم فيه أهل العلم وأرباب أهل العلم. لكن الذي ثبت لدينا هو إعلان المفتي، وهو الظاهر لنا، فنأخذ بهذا أن المفتي أعلن بأن الشهر إنما ثبت لنا دخول الشهر يعني بالرؤية، وهذا كاف إن شاء الله تعالى ونكتفي به. هذا أحببنا التنبيه إليه لأنه في مقطع اشتهر أرسله لي بعض إخواننا الأفاضل، ولما يعني استمعت نتفا منه وجدت أن هذا الحقيقة بخطورته أنه يهدم هذا الأصل الذي نعتمد عليه في دخول الشهر، وهو اعتبار الرؤية في موظف يعني من الموظفين كانوا في مركز من المراكز، فهذا كلام باطل وصار يؤصل ويقاعد وكذا واختلاف الزمان، وهذا كلام لا يقبل البتة. نعم. هذا بتاريخ كم؟ اي نعم، قبل الرؤية دار الافتاء قالت ايه؟ نعم، هذا على صفحة الافتاء تقول واعتبار بالرؤية البصرية، ده المعتبر والشرعي. نعم، نعم، يعني صفحة الإفتاء تنفي الاعتماد عليه في الإثبات. هذا كان بتاريخ تمام أمس يعني ما أخرجوا هذا، هذا اللي عندهم. نعم، وبهذا كل المعتبر عندهم هو هذا تقعيدا، هذا هو المعتبر وهذا الذي أعلنوه، فلنا الظاهر ولا داعي للتشويش. نعم.
قال رحمه الله: المفطرات في القرآن ثلاثة، الأكل والشرب والجماع، ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالا أم حراما، وسواء كان نافعا أم ضارا، أو لا نافعا ولا ضارا، وسواء كان قليلا أم كثيرا، وعلى هذا فشرب الدخان مفطر ولو كان ضارا حراما.
نعم.
حتى إن العلماء قالوا،
البعض طبعا يستفسط يقول الدخان هذا هواء وكذا ولا يفطر، ولكن هذا خلاف إجماع العلماء بعد وجود هذا الدخان. نعم.
حتى إن العلماء قالوا،
هذا تنبيه جيد من الشيخ، يقول لا فرق في الطعام أن يكون حراما حلالا كذا، إذ العبرة بوصول ذلك إلى الجوف. نعم.
حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلا بلع خرزة لأفطر، والخرزة لا تنفع البدن، ومع ذلك تعتبر من المفطرات، ولو أكل عجينا عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار.
نعم.
الثالث الجماع،
فكل ما له جرم وصل إلى الجوف فإنه مفطر، سواء كان طعاما أو ليس بطعام، فالخرز ليس طعام. نعم.
الثالث الجماع، وهو
طيب لو نسي فأكل أو شرب فإنه يتم صومه كما جاء في الحديث الصحيح: من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، ولا فرق بين الفرض والنفل. نعم.
الثالث الجماع، وهو أغلظ أنواع المفطرات لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الرابع إنزال المني بلذة.
نعم. الجماع وهو أعظم وأعظم المفطرات، وهذا الجماع سواء حصل في القبل أو في الدبر، سواء حصل لآدمية أو بهيمة أو غير ذلك، فإن كل هذا مفطر يكون بالإيلاج، فإذا أولج في فرج فإنه يفطر، سواء كان قبل دبر، سواء من بهيمة، من إنسان، من رجل، من امرأة، أيا كان. لكن لو أنه باشر امرأته فأنزل من غير إيلاج فإنه يفطر، لكن ليس عليه الكفار. أما الإيلاج فيه الفطر والكفار، لكن إذا أنزل المني من غير إيلاج ففيه الفطر وقضاء اليوم، لكن ليس عليه كفار. نعم. 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 نعم، هذا صحيح، فاتفقوا على عدم الاعتبار. نعم. بيرد كل اتفاق على عدم الاعتبار بالحساب. نعم. والمنازل.
الرابع.
نعم. نعم.
الرابع إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة. الخامس.
نعم. قال إنزال المني بلذة، وده غير الجماع، لأنه قد ينزل المني من غير جماع. لكن الفرق بين إنزال المني بلذة وبين الجماع أن الجماع فيه الكفار. طيب لو جامع في قضاء رمضان وهو يقضي رمضان يوما فجامع، هل فيه الكفارة؟ الجواب لا، إنما الكفارة في من جامع في نهار رمضان. طب وهل على المرأة كفارة؟ الجواب نعم، إذا طاوعت، إذا لم تكن مكرهة لا سبيل ولا دخل للامتناع عندها، لا اختيار لها، فإنها تقضي عليها الكفارة أيضا. أما إذا كانت مكرهة فإنها لا شيء عليه، بل صيامها صحيح، تتم الصيام ولا شيء عليه. نعم. نعم. إيه؟ كيلو إيه؟ نعم. نصف صاع، هي نصف صاع يكون ايه؟ يكفى ان توزع. لو وزعت ارز فقط فهي مثلا نصف الصاع، وطبعا هو لم يأتي تحديد حتى بنصف صاع، لكن هم قدروا انه يعني اقل ما ورد في النصوص الشرعية من التصريح بطعام المسكين اذا به نصف صاع، كما جاء في الصحيحين حديث كعب بن عجرة صيام ثلاثة تذبح شاتا وتطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فاعتبروا ان نصف صاع هذا محدد من الشرع، فاذا اطلق فيكون هذا الحد الذي يعني يعتبر. لكن لو ان الانسان اخرج نصف كيلو ارز مع ربع دجاج، يعني لو اخرج وجبة خلاص يكفي، المهم انك تخرج طعمة له تكفيه. فان اخرجت حبا فقط فيبقى النصف صاع، ان اخرجت مثلا مع الحب شيء وقللت من النصف صاع ما في مشكلة. ربع مثلا، ربع دجاجة مع طبق ارز، سمكتين مع طبق ارز، بيضتان مع طبق ارز، مع رغيفين خبز ما بلازم ارز، وهذا كله ما في اشكال، هذا كله مهم يحصل الطعم، لان الشرع ما حدد تماما، لكن هذا اقل تحديد، فده اللي يساوي نصف صاع. نعم.
الخامس.
نعم. ادعى ايه؟ ليه؟ مريض يعني؟ لو مريض وجمع يعني ولا ايه؟ يعني لو انه كان عاجزا، لو عاجز عن الصيام ينتقل الاطعام، بس يكون عاجز عجز حقيقي، ننبه له برضه عليه كذا بانه هذا لا يرجع فيه الى يعني هواك، انما اذا كنت عاجزا حقا خلاص انتقل الى الطعام. نعم. اذا كان قد جرب من نفسه في بعض، ولا يستشهد على هذا بصيام رمضان، لان ممكن واحد يصوم رمضان لانه بيقلل عمل شويه او كذا، لكن ان يصوم شهرين مع وجود عمل لا يمكن استغناء عنه فقد يشق ذلك عليه، لانه قد يقدر على رمضان ولا يقدر على شهرين لوجود عمل لا يمكن الاعتذار عنه. نعم. لا، السفر ليس مانع، لأن ده شيء عارض. مسافر طلعت عمره ورجله كسرت وخلاص ما عادش يسافر. مسافر طلعت عمره وباع السيارة. مسافر كيف مسافر طلعت عمره؟ هو يقول أنا سائق القاهرة على طول. طب سائق القاهرة ده اتسحبت سيارته، باع سيارته. خلاص ابنه قال له يا أبي استريح بقى، أنت يعني جهدت 20 سنة من أجلنا، اجلس بقى. فطالما انه عذر يطرأ لا ينتقل الى ما بعد، لا ينتقل، فهو قادر على الصيام، عنده سفر، هذا السفر دائم يومي ينتظر حتى اذا جلس قضى ولو طال. طيب لو مات وهو على هذا، يعني لو مات على هذا خلاص يبقى ليس بمفرط ولا شيء، ليس عليه شيء الحمد لله. نعم. لو كان قادرا على الصيام ولم يستطع لسفره، مات في سفره لم يستطع، دائما الأصفار لا شيء عليه. نعم. لأن الذي يلزمه سفر وهو ما استطاع. نعم. مد ليه ده في إفطار في رمضان، الإفطار في رمضان، هذا الإفطار في رمضان، لكن هذا ايضا قول بعضهم، هذا قول بعضهم، هذا قول بعضهم. نعم. وفي كذلك في الصيد نفس المسألة. نعم. لكن في لسان الشارع يعني المد هذا ورد من عند بعض العلماء، لكن في النصوص ليس هناك نص اقل من النصف، ليس هناك نص اقل من النصف، لكن هذا قال به العلماء اللي هو المد. باجتهاد منهم، هذا باجتهاد، يعني ليس هناك مرفوع للنبي، فلهذا يكون الأولى واعتبر الشارع من الاجتهاد. احنا عندنا أقل تحديد ورد في لسان الشارع نصف صاع كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيح. نعم الايه يعني ما هو النصف صاع عدو بصاع كامل، فالنصف هذا عدو بصاع كامل. نعم الايه هو ده اللي اعتمدوا عليه، لان بعض الصحابه كما جاء في اثر معاويه ده اللي اعتمدوا عليه. هي عموما هي مساله اجتهاديه، لكن اقول هذا اقرب اجتهاد لو اعتبر الشارع، لكن هي مساله اجتهاديه. ولو ما خرجت الصاع او كذا وجئت بوجبه ياكلها خلاص لا اشكال، لانه الشارع طاره يحدد المطعم والطعام، وطارة يحدد المطعم ويحدد الطعام، وطارة يحدد الاثنين. ففي التحديد نلجأ إليه، هذا ما في تحديد إطعامه مسكين، ما في تحديد فين في المطعم كم قدر، فلهذا تخضع للاجتهاد. نعم، لكن نقول إن هذا أقرب، يعني كمرجح هذا أقرب. مثلا مسافة السفر، فرأينا أنه في النصوص الشرعية أقل ما ورد إطلاق السفر عليه في النصوص الشرعية يوم وليلة، فحينما نأتي إلى هذا الحد اللي هو يكون من الشرع معروف، يعني ما أحد يجادل فيه، ما أحد يقول لا ده ضعف هذا، لأن الشرع اعتبر اليوم والليلة سفرا ولم يأتي في النص أقل من ذلك، فاعتبار هذا يكون أولى من الاجتهاد. يقال مثلا مطلق سفر، لا ده أنا سافر 20 كيلو، واحد يقول لك 30 كيلو، واحد يقول لك 40 كيلو وهكذا، فيكون هذا أقل اعتبار، فيكون من المرجحات. لكن هل يجزم يقطع نقص كيلو زاد كيلو يبقى اختلف؟ لا. نعم، من القول الاول انه يكون نصف كل مسكين نصف صاع من البر او صاعا من غيره، من البر نصف او صاع من غير. نعم، كما فهو في اثر معاويه قال هذا قول عمر وعلي وعائشه وسعيد بن الطيب ومجاهد وهو مذهب الحنفيه. الثاني ان الواجب هو مدان نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت البلد، وهذا مذهب بعض المالكيه ابن حبيب ورواية عند الحنابلة وهو مروي عن مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي. الثالث أن الواجب إطعام كل مسكين مدا واحدا من غالب قوت البلد وهو المشهور عند المالكية والشافعية، وبه قال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي ونسبه الماوردي للجمهور. الرابع أن القدر الواجب إطعام كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومنقول عن مد البر عن زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعطاء وسليمان بن موسى. القول الخامس أن كفارة الإطعام غير مقدرة بشيء فترد إلى العرف أو فترد إلى العرف، فكل ما حصل به إطعام المسكين من أوسط ما يطعم أجزأ. نعم، يعني مسألة اجتهادية كلهم يختلفون فيها، لكن أقرب الأقوال في ذلك ما اعتبره الشارع نصف صاع. لا، إنما ينتقل إلى الطعام. لو شرع في الصيام ولم يتم وعجز الإتمام ينتقل إلى الطعام، والذي صام والنافلة.
الخامس الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد أو بالعضلات، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب.
نعم، حتى لو كانت مقوية في مقوي وليس مغذي، المغذي زي جلوكوز وكذا، أما المقوي مقوي عام فهذا لا يفطر على الصحيح. نعم، إذا لا يفطر من الإبر من الحقن إلا ما كان مغذيا، لأنه يستغني الإنسان عنه، عن الطعام والشراب به، ممكن يجلس أسبوع عن أسبوعين مستغني بهذا. نعم.
السادس، القيء عمدا، فإذا تقيأ الإنسان عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء.
نعم.
السابع، خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض
أو القيء عمدا، فإذا تقيأ الإنسان عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء، كما في الحديث. نعم.
السابع، خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم.
نعم، حتى ولو أنها أمسكت، يعني حتى لو أنها ما أكلت ولا شربت، بعض النساء تتم وتقولك لا أنا لا أكل أشرب، هو منذ أن نزل الدم فسد الصوم، أكلت ما أكلت خلاص على راحتها، لكن لو كان من باب أن تستعظم الإفطار فهذا لا يجوز، لأن هذا تنطع، هذا تنطع، فليسع ما وسع ما وسع الشارع وما أخبر به الشارع. نعم. أيوة. مالها مالها مالها؟ إذا كانت في أول النهار مفطرة من قبل الشارع لا تؤمر بالإمساك، فإذا كان المفطر في أول النهار بإذن الشارع بمرخص الشارع فليلزم بالإمساك، مثل المسافر مثل كذا خلاص. أما إذا كان بمخالفة للشارع فإنه يلزم بالإمساك. نعم.
وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صح صومها.
نعم.
الثامن،
كذلك اعكس، لو انقطع الدم قبل الفجر بلحظة يبقى يجب عليها ماذا؟ الصوم. طيب لو انقطع الدم بعد الفجر بلحظة فهي مفطر. نعم. طيب انقطع الدم ولم تغتسل، نقول ليس باللازم أن تغتسل. نعم، تغتسل للصلاة، ولا الصوم ما يلزم له الاغتسال، لكن تغتسل للصلاة، أما للصوم فلا يلزم. نعم، لكن الذي يلزم ماذا؟ الطهارة التي هي انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر. نعم
شيخنا بارك الله.
نعم. قول في الميكروفون، أنت الوحيد اللي معك ميكروفون.
إن كان أفطر من قبل الشارع فلا يلزم بالإمساك، إن كان أفطر من قبل نفسه فيلزم بالإمساك.
نعم.
يعني مثلا كمن جامع في نهار رمضان.
نعم يمسك. طيب. هو الإمساك هذا حتى لا يكون باب التعزير له، لأنه تعدى الحرمة فلا يرخص له في البقاء على التعدي. نعم. اي نعم، يعني يقول احمد لو انها وجدت الام الدورة مع الصفرة والقدرة قبل المغرب، شوفوا اسئلة مش هتلاقوها في الكتب، يعني وجد هذه صفرة وقدرة قبل المغرب ثم نزل الدم بعد المغرب، فلذا يعتد، هذا بيرجع الى اصل المسألة، وهو في الدورة هل يعتبر الصفرة والقدرة السابقة والملزمة الدورة أو لا يعتبر؟ طبعا في أثناء الدورة بيعتبر، لو رأت الدم يومين ثم رأت صفرة ثم عاد الدم يومين هذا يكون من الدورة. طيب لحق بها بآخرها، يعني كان الدم 4 أيام ثم انتقل إلى صفرة وقدرة يومين ثم بعد ذلك رأت الطوق، هذا أيضا بالدورة. يبقى حالتان لا إشكال فيهما، أن يكون أثناء، أن يكون موصولا بها في أخيرة لا إشكال. اختلفوا في الحالة الثالثة اللي هي القبل، هل نغلب فيها أثر أم عطية؟ كنا لن نعد صفرة القدرة بعد الطهر شيئا، وده لم يسبق شيء إنما هو بعد، وقد يكون وقد يكون، أو نعتبرها مطلقا أو نعتبرها مع العلامات. فالجواب في ذلك على حسب المذهب، والذي يظهر لنا لو كان هذا من اعتيادها أنها تبدأ دورتها بهذه الصفرة والقدرة مع علامات الدورة فتعتد منها، وبالتالي تكون كمن نزل عليها دورتها. نعم خلاص لا يعتبر بها أثر معصية، لا نعد بعد الطهر شيء، لا يعتبر بها. أربعة أيام ثم مرت علامة الطهر، أو يومين ثم مرت علامة الطهر كاملة، علامة الطهر مش انقطاع الدم. في فرق بين انقطاع دم أحمر وبين رؤية علامة الطهر، فبعض النساء يتعجلن في هذا. لا، انقطاع الدم الأحمر لا يدل على طهر، انقطاع الدم الأحمر بيكون فيه أثر، قد يكون فيه أثر. لا، إذا رأت العلامة خلاص، ثم نزل الدم بعدها بيوم لا يعتبر به. نعم. مصائب هذه بقى، العقاقير واختلاف الدورات، نزل نقطة ما نزلش نقطة في وقت الدورة في غير وقت الدورة، دي مشكلة. يعني مفترض يتناول العقاقير بيكون عندها فقيه يجلس تحت إذنها وأمرها يفتيها بس في العقاقير هذه، نزول الدم عموما. إن كان صفرة إن كان قدرة إن كان كذا ده لا يعتبر به، هذا واحد. أمر ثاني، إن كان نقطة فلا يعتبر به، يعني نقطة تنزل كل نقطة ليلا نقطة نهارا، النقطة هذه ليست شيء. لكن لو نزل الدم بسيلان كدم الدورة فإنه يعتبر ما لم نقطع ونجزم إما عن طريق طبيبة أو عن طريق هي تمييز الدم أن هذا ليس دم حيض. نعم نعم. في ايه؟ في بعض الطرق ايه؟ ايوه نعم، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، ورد بعض الطرق شيئا، كنا لا نعد الصفرة والقدرة. نعم نعم. عموم على ما قبل ازاي؟ ما احنا نقول الحالة اللي هي بقى بتبقى حالة اعتيادها ماذا؟ أنها متصلة بدورة دائما ويصاحب هذه، ولهذا يعتد بها في الحمل، الحامل ما تحيض. لكن إذا كان هذا قبل النفاس مباشرة قبل الولادة وصاحبه آلام الولادة وكذا ونزل هذا قبل الولادة مباشرة بيعتبروها من النفاس. نعم. إذا انقطع الدم في فترة النفاس بعد 20 يوما مثلا ورأت صفرة وقدرة فهذا من النفاس. طب لو انقطع ورأت الطهر ثم عادت الصفرة والقدرة، فإن عادت في 40 فهي من النفاس، إن عادت بعد 40 فليست من النفاس. نعم.
الثامن، إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم، هذا الحديث رافع بن خديج، أفطر الحاجم والمحجوم، وبيعمل الحنابلة وجماعة من أهل العلم أنه مطلقا يفطر الحاجم والمحجوم. طبعا الحجامة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا قول. قول الثاني وهو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لأن الحجامة لا تفطر. الحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وقالوا بأن هذا الحديث نسخ افطر الحاجم والمحجوم، ولهذا مال جماعة أيضا من أهل العلم. والبعض يرى إذا أضعفته الحجام، فالمسألة من الخلاف القوي جدا، والأحوط ترك الحجامة في هذا لمن قدر، وإذا احتجم مع الحاجة فإنه يقضي هذا اليوم. نعم. نعم. أنس. نعم. نعم. هذا كله ما بالجمع عند الحنابلة. محمد أفضل حجم والمحجوم هذا يقضي على كل هذه، هذا يقضي على كلها. نعم. فلهذا تكون هذه النسخ علم بالتاريخ ولا شيء يعول عليه في هذا. وإن كان معاذ البر ذكر أن هذا في احتجم ومحرم وحجم وصام، هذا كانت في حجة الوداع، وأن هذا يكون نسيخ لهذا الأمر لهذا الحديث. نعم. فعلى كل الخلاف يعني فيها قوي، والأحوط فيما شأنه هذا أن يعمد الإنسان إلى ما يحتاط لدين به. نعم. حتى لو لضرر، لو تقيأ عامدا لضرر، لضرر عنده ألم في البطن الضرر، خلاص لا يأثم ولكن عليه القضاء. نعم.
فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم فإن المحجوم يفطر والحاجم لا يفطر، وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور: الإثم وفساد الصوم ووجوب الإمساك بقية ذلك اليوم ووجوب القضاء، وإن كان الفطر بالجماع ترتب على
يعني
ذلك.
يعني الإثم لأنه آثم تعمد إبطال صومه، فساد الصوم وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم وجوب القضاء، هذه أربعة. طيب يزيد الجماع. نعم.
وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة.
نعم.
ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر.
الجماع وهذا يكون في نهار رمضان كما قلنا، ويكون بالشروط التي يأتي بها الشيخ الآن، ألا وهي العلم.
العلم والذكر والإرادة.
تمام.
فإذا تناول
الاختيار. نعم.
فإذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه.
العلم ضده الجهل، فإذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا
فإذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه صحيح، سواء كان جاهلا بالوقت أو كان جاهلا بالحكم.
تمام.
مثال الجاهل
هذا بالوقت. هذا كلام جيد، سواء كان جاهلا بالوقت أو كان جاهلا بالحكم. جاهلا بالحكم أن هذا مفطر، حتى ولو كان الجماع، حتى ولو كان الجماع، لو كان يظن أن الجماع هذا لا يفطر، أو يظن كما قد يوجد أنه لو جامع ولم ينزل فإنه لا يفطر، فسواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالوقت، لكن لو كان جاهلا بالكفارة عالما بالحكم ترتب الأثر. طيب يعلم أن الجماع حرام لكن جاهل الوقت، جامع يظن بقاء الليل، يبقى هنا جاهل بالوقت أو جاهل بالحكم. مثال الجاهل بالوقت. ها؟
مثال الجاهل بالوقت أن يقوم الرجل في آخر الليل ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت.
لكن هذا يوضع له قيد، وهو ما لم يفرط، أي بعد التحري. يعني واحد قام تحرى، شاف الساعة، شاف كذا، وظن أن الأمر هذا أن بقاء الليل، يبقى بعد التحري. نعم. أما إذا قام زي اللي بيقوم يقول لك أنا قمت من النوم على الثلاجة فشربت وكذا، وبعد هذا نظرت في الساعة، بعد ما نظرت في الساعة وجدت أن الساعة كم، فهذا نقول أنت مفرط، بدل ما تقوم على الثلاجة قوم على الساعة، قوم على الساعة تقوم على الثلاجة ليه؟ وفي اللي بيقوم بيأكل ويشرب وكذا، وبعد ذلك ايه يجد النور قد دخل عليه من الشباك، فهذا مفرط لا شك. لكن اللي بيتحرى وارد بقى انك انت تنظر في الساعة فيختلط عليك الامر، وارد. او الساعة وقف حجرها ليلا، يعني الانسان وقف الحجر، مش 12 بقى مثلا، وقف الحجر الساعة مثلا 4:15، فقلت يلا بسرعة الحمد لله، وليس أن ممكن تسمع أنت قرآن فتظن أن إيه أن ده قرآن الفجر، وفي كثير من المكبرات يشغل القرآن اللي بعد الفجر مش قبل الفجر. نعم. المهم إذا لم يكن هناك تفريط، إذا كان هناك تفريط لا. نعم. مسألة إيه؟ إيه يعني الذي أظهرنا اجتهاديا، الله أعلم. نعم.
ومثال الجاهل بالحكم أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة فيقال له صومك صحيح، والدليل على ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من القرآن.
نعم، أو يترجح عنده الشيخ يعني الشيخ سقى كأن مجمع عليه، لا أو يترجح عنده ما هو بجايب بالحكم، يعلم أن في أحاديث تقول بأفطر حجم حجوم لكنه يرجح القول الثاني بالأدلة عنده وكذا، فهذا لا إشكال، هذا متأول. نعم.
ومن السنة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الذي رواه البخاري في صحيحه
عنهما
الذي رواه البخاري في صحيحه قالت أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، ولكن لو أفطر ظانا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح.
نعم.
الثاني
يبقى الشرط الأول المفطرات هذه لا تفطر إلا إذا كان عالما بها، فإن كان جاهلا فإنه لا يؤخذ عليك، سواء كان جهله عائدا إلى وقته أو كان جهله عائدا إلى الحكم، لكن لو جهل الأثر لزمه. والدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما لك؟ قال وقعت على مرض في نهار رمضان، الحديث فرتب عليه الكفار. نعم. تبرع بالدم يفطر لأنه كان حجامة. نعم. لكن التحليل لا إشكال فيه، تحليل عام التحليل هذا يسير. تنظيف الدم كيف؟ ده غسيل كلى، ده الغسيل، غسيل الكلى، غسيل الكلى مفطر لأنه بيجعله معه مواد أخرى، جعله معه مواد. نعم. أنه إيه؟ كيف يمسك؟ أن الفجر قد طلع إيه؟ تقصد أن الفجر ما طلع؟ الفجر ما طلع؟ أي ما هو يمسك؟ طبعا يمسك، لكن هل عليه قضاء أو ليس عليه قضاء؟ هو يمسك، لكن هل عليه قضاء أو ليس عليه قضاء؟ عليه قضاء، يبقى هذا أمسك لحرمة الوقت ثم عليه القضاء، ما عليه قضاء يبقى صح صوم. نعم. في لا اللي هو مسألة إذا أفطر، يعني مثلا امرأة حائض طهرت، رجل قدم من سفر، كذا. نعم. في قاعدة ذكر الشيخ العثيمين من ضمن القاعدة اللي شرحناها. نعم. هل في التصور الأول هل فيه من غير هذه، ويأتي بقى الجواب، يعني يأتي الجواب هل في غسيل بدون هذا، بدون وضع مواد تنظف الدم وتنقيه وغير ذلك. نعم. هات الصورة، شوف الصورة الأول. نعم.
الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
هذه في المتبرع له بالدم، في المتبرع له بالدم ليس مسألة غسيل. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث الإرادة، فلو فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، ولو أكره الرجل امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه فصومها صحيح لأنها غير
صومها صحيح، موافقة ليس عليها كذا بل صومها صحيح. نعم.
لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى في من كفر مكرها: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الصائم على الفطر أو فعل مفطرا بدون إرادة فلا شيء عليه وصومه صحيح. السؤال الثاني:
إذا أكره على هذا الفعل فيلغى لا اعتبار به.
السؤال الثاني: هل لقيام رمضان عدد معين أم لا؟ الجواب: ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب، فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج، ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج، ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت: لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع، وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه. والإمامة ولاية، والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح، وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكرا هذا خطأ، بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي
أن يفعل ما كان النبي
صلى الله عليه وسلم يفعله من إطالة القيام والركوع والسجود والقعود حسب الوارد، ونكثر من الدعاء والقراءة والتسبيح وغير ذلك.
نعم، إذا هذا الأكمل أن نقوم ب 11 ركعة أو 13 ركعة، وكل ذلك قد ورد في الصحيح. ف 11 ركعة كما في حديث عائشة، وقد ورد 13 ركعة كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكما في حديث زيد بن خالد. لكن الشيخ نبه هنا إلى مسألة وهي مهمة، ألا وهي: لابد أن تتفق لك السنة باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار العدد، والاعتبار الثاني باعتبار الصفة. أي تقوم بإحدى عشر ركعة، ولكن على أي وجه؟ على وجه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. أما أن تأخذ سنة العدد ثم تترك سنة الصفة فتقصر في الصلاة جدا وتنقر الصلاة، فهذا لا شك أنه مخالف للسنة. طيب، لكن هل 11 ركعة هذه على الأكمل أو 13 ركعة على الأكمل أو الأوجب، وبالتالي يكون إذا قام أكثر من ذلك فإنه يكون مبتدعا، ويكون الزيادة على 11 ركعة بدعة؟ الجواب الذي عليه العلماء، بل حكى في ذلك الإجماع والاتفاق، أن الزيادة على 11 ركعة أنها جائزة، ولا أعلم أحدا قال أو أشهر هذا القول في المتأخرين سوى العلامة الألباني رحمة الله عليه، وإن كان في كلام سبق الشيخ الألباني من الصنعاني وبعض أهل العلم في نحو من هذا، لكن هذا لا دليل عليه، والذي مضت عليه الأمة هو جواز الزيادة على 11 ركعة. أما الزيادة على 11 ركعة فدليلها ما جاء عن ابن عباس في 13 ركعة، ولا ينبغي أن تقول حينها بأنه 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن استدلالك بعدم جواز الزيادة هو بحديث عائشة: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، فهذا استدلالك بعد الأثر. فإذا جاءت 13 ركعة إذا بطل الاستدلال، ويبقى 13 ركعة دليل على الجواز. فإن قلت طيب أعلى ما ورد فلا نزيد عليه، وقد ورد أعلى ما ورد على النبي ب13 ركعة فلا نزيد على ذلك، نقول: وما الدليل على المنع؟ تقول الفعل، نقول الفعل يدل على الوجوب، لا سيما وإذا اتفقت الأمة على هذا الجواز، ولازال عام المسلمين على الزيادة، بل ورد في عهد عمر رضي الله عنه ذلك، قد صحح العلماء الحديث بصلاة 23 ركعة في عهد عمر رضي الله عنهما، بل ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر ما يدل على ذلك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى قال مثنى مثنى وأطلق. فالشاهد أن العلماء جمعوا بين كل هذه الحديث بأن الأكمل والأفضل لمن كان يجتمع له أمران، أن تجمع بين الأمرين العدد والصف، هذا الأكمل. لكن لو أنه كان الناس يشق عليهم طول القيام على وفق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، فزدت في الركعات وقللت في القراءة، فهذا لا بأس، وعلى هذا عمل المسلمين. وكما قلت لك ما ورد القول ببدعية الزيادة على 11 ركعة، ما ورد. وينبغي إذا الأمة مضت على قول في عصورها المفضلة أن نبقى عليه. نعم، أيوة يا أمير، هذا هو. يقول ايه؟ كما قلنا هو لا فرق في الاعتبار، لان كما ذكر الشيخ انه يكون مثلا انه يكون عالما، والعلم هذا يتعلق، فان كان جاهلا سواء كان جاهلا بالوقت، والوقت لا فرق بين الليل وبين النهار، بين الفجر وبين المغرب. نعم، لانه جاهل. يسمى الديال الدموي، هذا نوع من الغسيل. ها، هذا ما يظن، لأنه قد هيعالج إزاي، هيخرج الدم وينقى كيف بأي شيء. نعم، الأجهزة والإضافة، هذا اسمه إيه؟ الديال الدموي، الديال الدموي، الله أعلم بهذا. لكن عموما هو لابد يأخذ معه، كما ذكر بعض الإخوة أرسل، قال لابد من الأطباء، قال لابد يأخذ معه جلوكوز، ولو اللي هو 5%، لابد يحصل هذا معه، لابد يحصل هذا معه. لكن لو افترضنا أنه هذا دم، كمسألتي بقى، كمسألتي المتبرع له بالدم، هل المتبرع له بالدم يفطر؟ المتبرع على قول من يقول بالحجامة ده بيفطر، فطر بالحجامة. طيب المتبرع له ده محل نظر عند أهل العلم، متبرع لو يأخذ الدم، هذا ليس معه كلوكوز ولا شيء، انتقل دم منه إلى، نعم، إيه هذا اللي بينظر إلى هذه مسألة، إن غاية هذا أن ينتقل إلى دم وشيء، هذا بيقول بأنه يفطر. لكن الذي يقول بأنه هذا بيتقوى به مش بيتغذى، يعني أنت الآن إذا انتقل إيه الدم يستغنى عن طعم وشرب؟ لا لا، هذا زي الحقن المقوية مش المغذية، هو يقوم مقاما لكن ما يغنى عن أكل وشرب، بخلاف الجلوكوز هذا ممكن تبقى أسبوعا أسبوعين لا طعام ولا شرب. نعم، معنى الطعام والشرب الجلوكوز، ما هو ده في معنى الطعام والشراب، هو ليس طعام والشراب، لكن في معنى الطعام والشراب، معنى الطعام والشراب له كلوكوز، يعني أنك تستغني به كما تستغني طعام والشراب، لكن نقل الدم ما تستغني به. نعم، شوف فتاوى العلماء في المتبرع إليه. نعم، كل هذا تقوية، يحصل تقوية 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 وكذا، لكن تستغني به عن طعام والشراب، يعني الآن أنت سينقل لك الدم فقط، سينقل لك الدم قربة بعد قربة، ما تأكل وتشرب؟ طيب. نعم نعم، ده قاعدة الشيخ العثيمين، هذه مسألة يعني اللي هو الإمساك أو الإفطار. نعم، إذا أنا أفطر بدليل شرعي فلازم الزكاة. ليه؟ لأنه لا داعي لعقوبته، لم ينتهك حرمة الزمان. أما من أفطر منتهكا الحرمة يقال له لا تأكل. نعم نعم، هي معتمدة الفتوى في هذا، معتمدة على هذه المسألة.
السؤال الثالث: إذا صلى الإنسان خلف إمام يزيد على 11 ركعة فهل يوافق الإمام أم ينصرف إذا أتم 11؟
وإذا كان بيحصل في الحرم بعض الناس اللي ترى عدم جواز الزيادة على 11 ركعة، الإمام كان يصلي 23 فيأتون في هذا العدد ويجلسون، أو كانوا في العشر الأخير لا يصلون مع الإمام الصلاة الأولى اللي هي 23 ويصلون مع الإمام الصلاة اللي في آخر الليل اللي هي 11 ركعة. نعم.
الجواب: السنة أن يوافق الإمام، لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام لم يحصل له أجر قيام الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من أجل أن يحثنا على المحافظة على البقاء مع الإمام حتى ينصرف. فإن الصحابة رضي الله عنهم وافقوا إمامهم في أمر زائد عن المشروع في صلاة واحدة، وذلك مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أتم الصلاة في منى في الحج، أي صلاها 4 ركعات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته حتى مضى 8 سنوات كانوا يصلون 2 ركعة ثم صلى 4، وأنكر الصحابة عليه ذلك، ومع هذا كانوا يتبعونه يصلون معه 4. فإذا كان هذا هدي الصحابة وهو الحرص على متابعة الإمام، فما بال بعض الناس إذا رأى الإمام زائدا عن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه وهو 11 ركعة، انصرفوا في أثناء الصلاة كما نشاهد بعض الناس في المسجد الحرام ينصرفون قبل الإمام بحجة أن المشروع 11 ركعة.
نعم.
السؤال الرابع:
فإذا يزاد على، لو زاد الإمام على 11 ركعة فإن نواصل معه كما قلنا، الاتفاق الأمة على جواز هذه الزيادة، ولا ينصرف الإنسان قبل الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، ونتابع الإمام طالما أنه ما عندنا بدعة ولا شيء. وإذا كان الصحابة قد تبعوا عثمان رضي الله عنه في الإتمام في منى فهذا من باب أولى، وهو أشد، يعني في منى أشد، لأن النبي صلى 2 ركعة في منى، وأبو بكر صلى 2 في منى، وعمر صلى 2 في منى، وعثمان نفسه صلى صدرا من خلافته في منى 2، ثم بعد ذلك زاد 4. ولما قيل لابن مسعود في ذلك قال: هذا إن الخلاف شر. ولهذا يتابع الإمام فيما إذا زاد على 11 ركعة. طب بعض الإخوة عكس بقى، زاده على الإمام، بمعنى بعضهم يصلي مع الإمام 11 ركعة ثم يريد أن يصلي بالليل، فإذا سلم الإمام من ركعة الوتر هو ينويها شفعا ثم من القيام، ثم إذا سلم الإمام قام فأتم ولا يوتر مع الإمام. هل الأفضل أن يوتر مع الإمام أو الأفضل ما فعله الآن؟ نقول الأفضل أنه يوتر مع إمامه، وأنه يقضي صلاته مع الإمام على وفق صلاة إمامه. ثم ما المانع إذا أوتر أن يصلي بعد الوتر؟ وردت الصلاة بعد الوتر ولا إشكال في ذلك، لكن لا يوتر مرة ثانية، فيكون الذي تركه ماذا؟ اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر. وهذا إذا كان يصلي وحده، إذا كان يصلي مع إمامه فمتابعة الإمام أولى من أن ينفصل عن الإمام ثم يجعل وتره في آخره، مع جواز ذلك لو فعل ذلك هذا جائز، لكن الأفضل والأولى أنه يوتر مع إمامه، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يزيد بعد الصلاة إذا قام من النوم مثلا وأراد أن يصلي فهذا لا بأس ولا حرج ولا مانع من أن يصلي بعد الوتر، لا مانع. نعم، لكن لا يعيد الوتر، إذا صلى بعد الوتر لا يعيد الوتر. نعم. ودائما القاعدة في عمومها أن الإمام يتابع وأن المتابعة أمرها عظيم جدا إلا فيما لا يجوز. ويدل على ذلك أن متابعتك لإمامك كانت في ترك ركن بل في واجب وفي واجب. ورد في السنة في ترك ركن كقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، مع أن القيام ركن. وجاء في حديث ابن بحينة أيضا في الصحيحين في ترك الواجب لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأوسط فقاموا معه. الإمام لو قام من التشهد الأوسط واستتم قائما تقوم معه ولا تجلس أنت لقراءة التشهد، مع أن هذا واجب من واجبات الصلاة. فإذا كان الإمام يتابع في ترك ركن كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في ترك واجب، فمن باب أولى أن تتابع في مثل هذه الأشياء. ولهذا حتى في الهيئات التي ورد أو هناك محل للاجتهاد فيها واختلف أهل العلم فيها، متابعة الإمام في هذا أولى من عدم المتابعة، حتى لو أن الإنسان لا يرى أن هذه من السنة لكن لها وجه في السنة. فمثلا واحد مثلا لا يرى جلسة الاستراحة، يرجح أنها فعلها النبي لكبر ولحاجة، وصلى خلف إمام يجلس في جلسة الاستراحة، فإنه يصليها معه ويتبعه في ذلك إذا عرف ذلك، أو العكس يتركها إذا كان الإمام يتركها ويعلم أن الإمام يتركها. فدائما أمور الإمامة مبنها على هذا، مثل ما مر معنا مسألة الصيام الآن، سواء كان في فطر أو في صوم، لو بدأ لك خلاف ذلك لأدلة شرعية أو لمخالفة الإمام اعتماد الحساب الفلكي فلا تظهر ذلك. فمسائل الإمام ومسائل العموم هذه مسائل مهمة جدا. كذلك في صلاة التراويح أن أدعى الإمام وأن أصلي في البيت، فمتابعة الإمام وصلاتي مع الإمام ولو صلى بربع واحد هذا أولى من أن أصلي في بيت. ويمكن أن أزيد في بيت يصلى ركعتين طويلتين أو غير ذلك، هذا لا إشكال. لكن حيثما تكون جماعة عود نفسك، حيث تكون الجماعة كن مع الجماعة، أغلق المساجد وصلي في بيت سمعا وطاعة. لا أتي بقى أنا أشاكس، لا صلاة على سطح البيت، لا صلاة بين المشعب، لا صلاة لا أعتكف، هذه مشاكسة، هذه مشاكسة. ولهذا شوف لا يفعلها سلف، والله الذين فعلوا هذا هم الذين خرجوا إلى الميادين. هات لي واحد من فعل هذا من أهل السنة الخلص، صلى الجمعة في بيته ولا ناقش في مثل هذه الأشياء. ليه؟ لأن مثل هذه الأشياء تطيب بها نفسه. إحنا إلى اليوم الناس تحتج عني والله، يقولون لك كل الدنيا صرف الاختلاط، فين المحترزات في محطات ما أدري، فين المحترزات في مواصلات إيه، فين المحترزات في ملاعب الكرة، فين المحترزات في قاعات الأفراح، فين المحترزات في كذا، بس المسجد. نقول هذا شأن ولي الأمر، روح ولي الأمر، انصح ولي الأمر إذا كان في شيء يعني خلاص روحوا له. ثم الذين يفعلون هذا هل هم مخالفون أو مصيبون؟ فنحن مهما كان فنلتزم هذه الأمور في مساجدنا، حتى ولو قال الناس كل هذه الأشياء، هذه أمور ينقش فيها ولاة الأمور، ما ننقش فيها نحن. إحنا ندخل المسجد ولي الأمر ماذا قال؟ قال كذا، خلاص نتدين الله بهذا، وما يأتينا إن شاء الله من تديننا بهذا السمع والطاعة أعظم مما يأتينا من سنن قد تكون في صلاة. لأن كما قلت لكم النفس إن تربت على الاجتماع والائتلاف ما شذت أبدا، لكن إذا تربت على هذا النفس والحس، ناقشت عمر، ناقشت الصديق لو كان الصديق هو إمامه، ناقشت ومرض بذلك. فالمسألة عندنا مسألة انقياد عام في مسائل الإمامة بالذات، مسائل الإمامة بالذات. ولهذا جعلت الإمامة الصغرى هذه أصلا تدريبا، يعني هذه حلقة من حلقات السمع والطاعة لما هو أكبر من ذلك. فلهذا نقول لك شوف الذين صلوا في البيوت وصلوا في الشوارع وصلوا على أسطح البيت والذين تكلموا في هذه المسألة، هل منهم أحد من أهل السنة الخلص، أم أن كلامه هنا هو نفس كلامه في المظاهرات، نفس الفتوى تماما؟ اللي بيعتكف في البيت هذا مش عاجبه، هو اللي أصلا ما كان يعجبه أصلا غلق المساجد في الكورونا ولما ضغط عليه بعد ذلك قال لك كان الامر لم ينتشر، مع انه الفتوى كانت في الانتشار. فده تمرد معروف، ده تمرد. المقاطعه، ها مقاطعه، يقول لك ولاد امور ولاد امور. شوف هو دايما كده العدوي يجيب له ولاد امور في المقاطعه، لا يريد ان يسمع اصلا كلمه ولاد امور. دي كلمه ولاد امور دي عندي بالنسبه له تسبب يعني حساسيه مفرطه جدا. فولي الامر ما فيش اعتكاف، فيعتكف في البيت ويخرج على موقعه دروس الاعتكاف او دروس من المعتكف، يعني حتى مش بيفعلها في السر، معتكف في عنده في الصالون ولا ما ادري، معتكف في الانتريه ولا معتكف في الصاله، ما ادري، اعتكف في اي مكان. في هذا احتكاف علنا، صلاه جمعه المنبر في البيت، يصلي الجمعه اول مره في تاريخ امه الاسلام، اول مره في تاريخ امه الاسلام تصلى جمعه في بيت، شقه، جمعه في شقه اول مره في تاريخ امه الاسلام على يد العدوي والحنبلي وهؤلاء وحيد بالي، اول مره في تاريخ امه الاسلام. قال 1400 سنه لم يصلى الجمعه في شقه الا على يد العدوي، ولم يعتكف في شقه الا على يد العدوي. سمعتم طيب علماء السعوديه قالوا، علماء الشام حتى قالوا، حتى لو مبتدعة، علماء موريتانيا، علماء ليبيا، اي عالم في اي مكان، احنا ما سمعنا احتفال في شقة جمعة في شقة الا عندنا. سبحان الله. فدائما النفس هذا هو نفس التمرد، حتى بنتيجة هذه الأشياء. قالت امرأة احنا نفسنا في وزير أوقاف مسلم. شوف تخيل، شوف التعبير، وزير أوقاف مسلم يعني كفر كمان. نعم. فالشاهد يعني ان الفتوى هنا هي الفتوى هناك، والسمع والطاعة هنا هو صحيح. احنا ما عندناش حساسية ابدا من السمع والطاعة في هذه المسائل، حتى في امور العبادات هذه. ولكن انما الطاعة في المعروف، وما الذي اخرج عن المعروف؟ معروف هذا اللي هو سنة وبدعة. لا، الامام ما يطاع في معصية، ما يطاع في معصية، لكن هذه ليست معصية. تباعد صفوف للحاجة ده موجود، عمود قطع بين رجلي، منبر قطع بين الصف، أحذية وقطعت بين هذا، جدر قطعت، ده وارد؟ وارد. طب إذا قطع هذا التباعد نتيجة فيروس قالوا بأن التقارب يؤدي إلى كذا، خلاص يبقى سمع. نغلق المساجد، نغلقها من أجل مطر ولا نغلقها من أجل فيروس؟ نغلق المساجد ما في مشكلة، هذه تطيب نفوسنا بهذا، وده ليست ما داخلة في المعصية التي نقول ماذا؟ لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق. طيب لو افترضنا انه حصل تقصير من ولي امر في هذا الباب، هو يتحمل تقصيره، هو بينه وبين الله. نعم. الذي يقوم به واحنا قلنا يخالف، احنا ما قلناش يخالف، احنا قلنا يخالف، احنا قلنا جائز. اصحى هشام خلي بالك، احنا قلنا يا خالف هذا عمل طيب في ايه؟ هذا ليس بعمل طيب. هنا بقى نبدأ نحاسب، هذا عمل طيب؟ لا، ليس بعمل طيب. عمل طيب ليه؟ لماذا عمل طيب؟ ها الشيخ علل، لانه يريد ان يصلي ويكثر من الصلاة مثلا. ها تمام، هذا ليس بعمل طيب ولا هو تبع الإمام. تبع الإمام في عدد الركعات، لكن لم تبع الإمام في النية. أما أنه ليس بعمل طيب عمل مباح، لكن طيب لو يساوي مستحب، نقصد طيب يعني يساوي مستحب، هذا ليس بمستحب. لماذا ليس بمستحب؟ أولا لأنه خلف نيته نية إمام، فالإمام يريد وترا وهو يريد قياما وشفعا، هذه مخالفة. الأمر الثاني أنها تنم ماذا؟ عن عدم علم بجواز الصلاة بعد الوتر، لأن غالب الذي يفعلها من ماذا؟ لأنه لا يجوز الصلاة بعد الوتر. يبقى قسم ثالث وهو الذي يفعلها يعلم بالجواز لكن يريد أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. نقول أما أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا هذا طيب، طيب ما لم تعارض بما هو أفضل منها. ما هو الأفضل منها؟ أن تسلم مع الإمام ثم تأتي بصلاة، إذا شئت أن تأتي بصلاة بعد ذلك فتأتي بصلاة، وهذا يكون أمرا طريئا لا دائما، هذا يكون أمرا طريئا مع الإمام في رمضان فتوتر معه ثم تأتي بعد ذلك بصلاة بعده، وجعلت آخر صلاتك وجعلت صلاتك قدمت الوتر هنا ليس عن اختيار بل لمتابعة إمام، ومتابعة الإمام أولى من أن تجعل هذه الصلاة في آخر الليل. أنت بين سنتين الآن، بين سنة أن تجعل آخر صلاتك وترا وبين سنة أن تتبع الإمام. ما السنة تقدم؟ إذا نظرنا في أدلة الشرع وصفاتها رأينا متابعة الإمام تقدم على هذه. طيب وفي نفس الوقت الفضيلة التي فاتتك قد حصلت أعلى منها، ولا تكون ممن خرج عن هذه الصفة وهي أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا باختيارك، إنما هذا بمتابعة. نعم. السؤال
هذا في بلوغ المرام،
يقول
قال الذي يحقن به الدم وهو صائم هل يفطر ام لا او يفطر ام لا؟ قال كنت ارى انه لا يفطر، واقول اذا كان الطعام والشراب مفطرا فانه يتحول الى دم، فالدم هو لباب الطعام والشراب فهو
ده كلام العثيمين. يقول كنت ارى
انه يفطر، واقول إذا كان الطعام والشراب مفطرا
هذا المنقول من إليه؟
ده الأول اللي كان عليه الأول ثم
لا، ده المنقول إليه الدم؟
نعم.
ها.
قال الذي يحقن به الدم
وهو
صائم هل يفطر أم لا؟ قال كنت أرى أنه يفطر، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطرا فإنه يتحول إلى دم، فالدم هو لباب الطعام والشراب فهو يفطر مثلها. ثم بدا لي انه لا يفطر لانه وان اعطى البدن قوه لكن لا يغنيه عن الطعام والشراب، وليس من حقنا ان نلحقه فرعا باصل لا يساوي.
نعم، يعني شيخ العثيمين قال في المنقول اليه يقول كنت ارى انه يفطر نتيجه ان هذا ياخذ ويحقن ثمره الطعام والشراب الدم، لكن بعد ذلك يقول والذي بدا لي الآن أنه لا يحصل له فطر بذلك. ليه؟ لأنه لا يقوم مقام الطعام والشراب. انتبهت طلعت؟ هو يحصل الزبدة، الزبدة دي تقوي، ولكن الزبدة هذه زبدة الطعام والشراب لا يستغني بها، لكن تقوي. نعم، ما في مشكلة، اللي بينقل الدم يقوي، كان عنده أنيميا كذا بيرتفع نسبته، ما في إشكالية، لكن تغنى عن الطعام والشراب أبدا، بتعطيله انت القربة ويطلع يتغدى، يعني ما تغني. فبخلاف الجلوكوز هذا لا. فالشيخ يقول انه رجع الى هذا القول. الحقيقة ان هذه يعني مسألة قابلة للاجتهاد، والاقرب هو مذهب اليه الشيخ، الاقرب مذهب اليه الشيخ، وهو ان المنقول اليه الدم أولا دخل دم وليس هذا طعاما وشرابا ولا في معنى الطعام يشرب، فيكون هذا كما تحقنه حقنة مقوية في العضل أو الحقنة العادية، يعني ليس مغذية، فتأخذ هذه شأن الحقن تماما، يبقى نقل الدم يأخذ شأن الحقن تماما. أما المنقول منه هذا الدخل فين؟ في الحجامة، في الحجامة. فعلى قول من يفطر يقول بتفطر الحجامة، على قول من لا يراها لا تفطر يبقى لا تفطر. نعم نعم، كما قلنا الغسيل بيحصل معه هذا بيحصل، لكن الغسيل لو افترضنا بقى أن نوعا من الغسيل هذا النوع لا شيء يضاف إليه فقط أبدا، إنما هو دم ويأخذ دم، هذا يأخذ حكم الدم الذي يحقن به الإنسان من المتبرع إليه به. بس لو افترض نعم هذا وجه، هذا وجه جيد، يعني إذا كان اعتبار مسألة الخروج على اعتبارنا كالحجامة يعني أخذ منه الدم، لكن قد يختلف أن هذه دورة هي فقط نقل الدورة بعيد عن الكلى، يعني نقل الدورة هذه التنقية وكذا بعيد عن الكلى التي لا تستطيع أن تقوم بهذا، فهل لأن المأخوذ منه الدم في الحجامة لا يعود إليه وبالتالي يضعف، فيكون هذا بيان لعلة الشرع في هذا الأمر. فإذا اعتبرنا الظاهر والصورة خلاص يبقى من هذا الوجه يفطر، إذا اعتبرنا الغاية والحكمة وهو أن المتبرع أو المحجوم بيخرج دم فيضعف، هذا لا بيقوى ويحصل تنقية. نعم طيب أنت أنهينا فتوى 11 ركعة، طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.